وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جلا بما أراد. قال في الشرح: باق كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد، وهو المبدئ المعيد. قال الله عز وجل: ولا تدع مع الله،
يعني هذا يساوي قول الله عز وجل هو الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول الذي ليس فوقه، الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. نعم، فهو الأول والآخر، هذه الإحاطة الزمنية، هو الأول فليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، ولا شيء غيره، ولا شيء قبله. نعم.
قال الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: ولا يكون في الكون غير ما يريد، والمراد بالإرادة.
وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى بدليل إضافة، فإن الوجه لا يضاف إلى الله عز وجل إلا بباب إضافة الصفة إلى الموصوف. فقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا وجهه الذي يلزم منه بقاء ذاته، ولا يقال الوجه يبقى فإن تذهب الذات، إذن الذات تفنى والوجه يبقى، على كلامكم هذا. نقول: الوجه صفة للذات، وبقاء الوجه بقاء الذات، ولا نقول كل شيء هالك إلا وجهه، إلا هو، إلا ذاته، فإنهم يؤولونه بالذات، أي الأشاعرة من نحوهم، فإنهم يؤولونه بالذات، فيقولون إلا وجهه، إلا ذاته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذات، الذات. نقول: الوجه صفة للذات، وليس الوجه هو الذات، بل هو صفة للذات، ومن لازم بقاء الوجه بقاء الذات. ولهذا لما قالوا: نسأل هؤلاء المجسمة سؤالا، ماذا تقول في هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلتم بما تقولون به بأن الوجه صفة لله عز وجل، إذن هيبقى الوجه ويفنى الذات، وإن قلتم المراد بالوجه الذات فقد خصمتم. الآن إذا قلتم بأنه لا يبقى كل شيء لكل وجه إلا وجهه، يعني إلا ذاته، يكون بهذا ماذا؟ يكون بهذا قد تأولت مثل ما تأول، أو تقولون يبقى الوجه، إذن ستفنى وتبلى الذات، وهذا كفر. فأنتم إما أن تقولوا الكفر، وإما أن تقولوا مثل ما قلنا، قلنا لا هذا ولا ذاك، وإنما معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، ويلزم من بقاء الوجه بقاء الذات، وهذا معروف في لغة العرب، وليس أن الوجه هو الذات. ولهذا قلنا الحقيقة بأن قد أشكل هذا التفسير في تفسير بعض أهل العلم كابن كثير وغيره، حينما فسروها إلا هو، هذا تفسير ابن كثير، فإن هذا أشكل، إنما فسروها باللازم، لأن من لازم بقاء الوجه بقاء الذات، لكن التفسير باللازم هنا هيشكل. نقول الوجه الذي يلزم منه بقاء الذات، وليس الذات، أو نقول إلا هو مباشرة، فإن هذا قد يفهم منه أن الوجه يفسر بالذات، وإنما الوجه صفة للذات وليس هو الذات. فإذا يكون الأمر على ظاهره، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الوجه الذي هو صفة الله عز وجل، لأن إضافة الوجه إلى الله لا تكون إلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فإن قال إذن ستفنى الذات ويبقى الوجه، نقول لا، من لازم الوجه الذات، والعرب تستعمل هذا الأسلوب أصلا. أنا حينما أقول أكرم هذا الوجه، يعني أكرم وجها دون ذات؟ حينما أقول مرغت وجهه، يعني ماذا دون ذاته؟ فالعرب تطلق هذا، وهذا معروف في طريقة كلامها وفي أسلوبها. فالوجه من لازمه بقاء الذات، وليس الوجه هو الذات، بل الوجه صفة للذات، كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك، الوجه الذي هو صفة للرب سبحانه وتعالى، بدليل أن الله قال ذو الجلال والإكرام، فالموصوف الوجه لأنه مرفوع، وهذه صفة المرفوع فمرفوعة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو كانت الوجه مفسرة بالذات لكان ويبقى وجه ربك ذي، لأنها ستكون صفة للرب نفسه، فتكون مجرورة على الإضافة كذلك. نعم، يبقى إذا في فرق بين تفسير الوجه بالذات وبين تفسير الوجه بالصفة التي لازمها بقاء الذات، التي يلزمها بقاء الذات. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي لا تموت الخلائق،
إخبار بأنه،
إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات.
وهكذا هذا المشكل، عبر بالوجه عن الذات، هذا المشكل، مشكل جدا، لأن هذا هو عين تفسير الأشاعرة. لكن قد يكون مراد ابن كثير أن من لازم بقاء الوجه هو الذات، فيكون من لازم بقاء الوجه الذات، إنما عبر عن الذات، هذا هو المشكل. الوجه لا يعبر به عن الذات، الوجه للذات وليس هو الذات، إنما هو للذات وليس هو الذات. يبقى عبر عن الوجه بالوجه، عبر عن الوجه بالوجه، وجه حقيقي لازمه بقاء الذات. نعم، فهذا هو المشكل. نعم، قال:
فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه.
شوف، إلا إياه يعني إلا الذات، فهذا مشكل جدا، هذا مشكل، هذا مشكل، هذا الحقيقة لا يصح، هذا لا يصح، إنما يعبر عن الوجه بالوجه، ومن لازمه الذات. شوف في تعليقات ابن باز على تفسير ابن كثير كده، إذا كان موجود ولا نعم، لا مش مبحث ابن الجوزي، هذا مش مبحث ابن الجوزي. شوف البغوي وابن جرير أيضا في شيء يعني إشكال، أيضا أظن في تفسير ابن جرير أيضا البغوي ماذا قال؟
قال البغوي رحمه الله تعالى: إلا وجهه.
فكلام ابن كثير رحمة الله عليه عبر، يقول عبر بالوجه ابن كثير. يا محمد، ابن كثير ماذا يقول؟ يقول عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، هو عين تفسير الأشاعرة أصلا. عبر بالوجه عن الذات وعين تفسير أشعره. فلهم يقول المراد بالوجه هو الذات، هو عين تفسير مصر. لكن معروف أن قد يكون مراد ابن كثير رحمة الله عليه معروف أنه يعني من لازم بقاء الوجه بقاء الذات، لكن التعبير هل هو صحيح عبر بوجه عن الذات؟ لا، عبر بوجه عن الوجه، ثم إن هذا الوجه لازمه ماذا؟ بقاء الذات. إذن الوجه للذات وليس هو الذات، فلا يعبر عن الوجه بذات. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان التعبير بوجه عن الذات لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يعني حينما أتينا الأشعري بتفسير ابن كثير في هذا، كيف نرد عليه؟ هنقول مراد ابن كثير، لكن هيقول لفظ ابن كثير ما هو؟ نعم، في أحد علق على تفسير ابن كثير في هذا؟ هل الشيخ دمز مطبوع له تفسير تعليقاته؟ يعطي
سؤال الشيخ دمز رحمه الله تعالى، قال أخ يسأل عن لفظة الوجه في قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الجواب فيه فائدتان: إثبات الوجه والذات، لأن إثبات الوجه إثبات للذات من باب أولى، ولكن لشرف الوجه وقصده سبحانه إثبات الوجه عبر بالوجه ليعلم الناس أن له وجها ويؤمن بذلك.
هذا كلام جيد، هذا كلام شيخ، كلام جيد. أعد، انظر ماذا يقول الشيخ.
قال فيه فائدتان: إثبات الوجه والذات.
إثبات الوجه والذات بخلاف ابن كثير أنه عبر بالوجه عن الذات، فيكون معنى إلا إياه، كل شيء فيه كل وجه يعني إلا إياه. هذا عندنا باللازم، لكن نقول إلا وجه، إلا وجه الذي من لازمه بقاء الذات. ففصل ابن باز هنا رحمة الله عليه فقال في فائدتان، ها، أثبت الوجه،
إثبات الوجه والذات.
إثبات الوجه والذات، الوجه بلفظ الآية إلا وجهه، طب والذات بلازم بقاء الوجه، يبقى الوجه باللفظ والذات بلازم بقاء الوجه. نعم،
لأن إثبات الوجه إثبات للذات.
صحيح، شوف، لأن إثبات الوجه إثبات الذات. ما واحد يقول إلا وجهه، نقول بالظاهر هذا إلا وجهه، إذن ستفنى الذات وتبلى الذات. لا، ما أحد يقول هذا أبدا، إنما من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. والعرب تستعمل هذا في كلامها، العرب تستعمل هذا في كلامها بدون نكير. نعم،
ولكن لشرف الوجه وقصده سبحانه إثبات الوجه عبر بالوجه ليعلم،
وقصده سبحانه إثبات الوجه، إثبات الوجه. نعم،
عبر بالوجه ليعلم الناس أن له وجها ويؤمن بذلك. وقال، نعم، في الآية الأخرى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما هو معناه الوجه دون الذات؟ يعني وجهه،
ما هو معناه الوجه دون الذات؟ ولا معناه الذات دون الوجه، بل الوجه للذات، الوجه الذي وصفة للذات. نعم،
يعني وجهه بذاته سبحانه كاملا،
يعني
وجهه بذاته سبحانه كاملا.
رحمه الله، دقيق، رحمه الله. نعم،
فإن الوجه بدون الذات غير صالح، معناه صحيح العدم.
وتأويل الوجه بالذات تعطيل صفة الوجه، يبقى تأويل الوجه بالذات تعطيل صفة الوجه، والقول بالوجه دون الذات هذا معنى لا تقوله العرب. نعم،
فالحاصل أن المقصود بهذا إثبات الوجه وإثبات أمر ثان وهو الذات الكاملة المقدسة.
تمام،
التي لا يشبهها شيء.
إثبات الوجه وإثبات الذات. نعم،
ثم تكلم.
نعم، كلام جيد، هذا الذي نريد أن نقوله. أما تفسير ابن كثير مجمل لابد أن ينبه على هذا. أنا أقول لك، لو جاءك الأشعري بتفسير ابن كثير يقول هذا يساوي تفسيرنا تماما. نعم، نعم، هات البغوي الأول.
قال البغوي رحمه الله تعالى: إلا وجهه، أي إلا هو، وقيل إلا ملكه. قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه.
نعم، شوف، يعني هذا، إذن البغوي ماذا قال؟ إلا وجهه، إلا هو. نعم، نفس المسألة، هيقولون فسر الوجه بالذات، إلا وجه إلا هو، غلط. إلا وجه إلا وجهه، إنما نحن نعلم أن مرادهم اللازم، لأن من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. يبقى إلا وجه إلا هو، حتى لا تظن أن الوجه هو الذي يبقى وأن الذات تفنى. لكن هذا لابد أن نعبر عنه التعبير الصحيح، مثل ما قال ابن باز رحمة الله عليه وبيض الله وجهه، قال كلاما ماتعا رائعا، قال فيه فائدتان: إثبات الوجه وإثبات الذات. إنما إلا هو إثبات الذات، أين الوجه؟ يبقى فسر الوجه بالذات. يبقى هذا هو عين كلام الأشاعرة، أن الله ليس له صفة، مع أن نقطع بين ابن كثير ما يقصد هذا والبغوي ما يقصد هذا، وأنهم يقولون هذا باللازم، هذا باللازم. نعم. وأبو العلاء يقول إن مولد بها به وجه، هذا إنما هو كل شيء يكون إلا وجه. هذا التفسير الآخر للآية، وهذا لا يمنع إثبات الصفة. فنحن نقول بإثبات الصفة، ثم نقول والمراد أيضا أن الأعمال وكذا حابطة إلا عمل أريد به وجه الله، الوجه الذي وصفه على كل الأحوال، سواء أولنا الموضع أو لم نأوله، فلا بد من إثبات صفة الوجه. ليه؟ لأن التأويل لا يمنع إضافة الصفة، لأن الإضافة لله عز وجل لو لم يكن الله عز وجل محلا قابلا للصفة ما صحت الإضافة إليه، فإلا وجه ما يكون إلا بهذا. فأنت تقول مثلا أنت في عيني، بتؤول الموضع بماذا؟ في رعايتي، لكن لو لم أكن أنا محل لهذه الصفة ما صحت الإضافة. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إلا وجه الله عز وجل فإنه باق، ولهذا قال له الحكم.
إلا وجه الله عز وجل
فإنه باق، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكموا بينهم، ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. إلا ما أريد،
وده لا يمنع الصفة، إلا ما أريد به وجهه، وده لا يمنع الصفة. نعم.
قالوا
إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ابتغاء وجه الله، لكن فيه الصفة بالإضافة. نعم.
قالوا لأن سياق الآيات يدل على ذلك: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كأنه يقول: لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك إيش؟ الطالب هالك، الشيخ هالك، تالف، إلا ما أخلصته لوجهه. فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى في جنة النعيم. ولكن المعنى الأول أسد، أسد وأقوى، على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيه. نقول يمكن أن نحمل الآية، أن نحمل الآية على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى ويبقى، ويبقى الله عز وجل، ويبقى الله عز وجل إلا وجه الله. ونعم، ونعم، كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به.
كل شيء يفنى إلا وجه الله، الذي لازمه ماذا؟ الذات. فهو إثبات الأمرين. نعم. إثبات الأول بالظاهر وجهه، والثاني باللازم. نعم.
وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما أريد به وجه الله. طيب، على أي التقدرين في الآية دليل على ثبوت الوجه لله؟
شوف،
ولا لا؟
شوف العثمين ماذا يقول بها: على أي التقدرين في الآية، فصرت هذا بهذا أو بهذاك، فإن فيه إثبات
دليل على ثبوت الوجه لله ولا لا؟
دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل بدليل، بدليل ماذا؟ الإضافة، بدليل الإضافة، لأن الوجه لا يضاف إلى الله إلا من باب إضافة صفة الموصوف. هذه إضافة ماذا يا أخوان؟ ها؟ عين متصلة، هذه إضافة عين متصل، الوجه عين متصل لا تنفك. نعم.
الطالب: بلى الشيخ، المعنى الأول أو الثاني فيها دليل على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: لا، بس انتهى الكلام على صفة الوجه. هنا مناقشة كنا: المراد بالوجه المراد به وجه الله، حقا هو وجه ثابت له على وجه الحقيقة لا يماثلها أوجه المخلوقين، لأن هذا هو ظاهر اللفظ.
لا يقال لو أنكم فسرتم الوجه بأنه على وجه حقيقي إذن سيبقى الوجه وتبلى الذات. نقول: من الذي قال هذا؟ نثبت الوجه الحقيقي ونقول من لازمه بقاء ذات، والعرب تستعمل هذا، مثل ما يقال: من رغى جبينه، من رغى وجهه في الأرض أكرم هذا الوجه، العرب تستعمل هذا ولا إشكال. فأكرم هذا الوجه، والمراد من لازم ذلك الذات. لكن لو لم يكن هذا محل إثبات الوجه ما أضيف الوجه إليه، فما يصلح أقول وأخذ سيارتي إلى مهندس وأقول أكرم هذا الوجه؟ ما يصلح. ولا أقول أنت في عيني سيارتي، ما يصلح. أنت في عيني يصلح، أكرم هذا الوجه يصلح، لأنه محل للوجه. فلو لم يكن محلا للوجه ما صحت الإضافة إليه. وبالتالي ما يلزمون به، وهو أنتم تترددون الآن بين أمرين، إما أنكم تقولون المراد بالوجه الذات، كل شيء هل يكون إلا وجهه، يعني إلا ذاته، إلا هو، إلا إياه، فبالتالي تكونون بذلك تأولتم تأولنا، لأننا نتأول وجه بذات. وإما أن تقولوا بأن الآية على ظاهرها ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الوجه الذي هو صفة، وبالتالي سيبقى الوجه مستثنى وتفنى الذات وتبلى. نقول لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، فإن بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات. نعم. فليس المراد بالوجه الذات، وإنما المراد بالوجه صفة الذات. فالوجه صفة للذات وليس هو الذات. فالوجه والأصابع واليدان والقدمان كل هذا صفة للذات. نعم.
قال وهل يمنع منه العقل؟ لا، لا يمنع منه العقل، العقل لا يمنع منه، ومن له وجه بلا شك فهو دال على كماله، فالوجه من الكمال بلا شك. بل إننا في المخلوقين نرى كل من كان أحسن وجها كان أجمل وأكمل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فالوجه ثابت لله تعالى بمقتضى النص وكذلك بمقتضى العقل.
إيه نعم، هذا هو الكلام الصحيح الذي يرد على الأشاعرة. نعم. ابن جرير، ابن جرير نعم، قال أعطي
قال القول في تأويله قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال يقول تعالى ذكره كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك، ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام، وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع
من نعت الوجه. إذن ويبقى وجه ربك يا محمد، قال ويبقى وجه،
قال ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام، وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه،
من نعت الوجه، ذو رفع، وجه مرفوع، وربك وهو مضاف، وربك مضاف إليه مجرور، ثم قال ذو، فذو مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع، ونعت المجرور مجرور، فلهو نعت الوجه مرفوع ولا للرب المجرور؟ للوجه المرفوع، وجه ربك ذو، فلو كان الوجه والذات لكانت ذي للجلال والإكرام. نعم.
فلذلك رفع ذو، وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله بالياء ذي الجلال والإكرام على أنه من نعت الرب وصفته.
نعم.
يحيى بن سلام.
نعم. هات القصص.
القصص.
موضع في القصص. طب لو على القراءة بذي ويبقى وجه ربك ذي، يبقى هذه مسألة إعرابية ليس فيها نفي الوجه، فيكون هذه مسألة إعرابية، والإعراب باب واسع، فإعراب باب واسع، فيكون على التقدير، وليس معناه أنه لو كان ويبقى وجه ربك ذي أن ذلك ينفي صفة الوجه، لا. نعم. فقد يكون بتبعية بمجاورة ولا ينفي صفة الوجه. نعم.
كل شيء هالك إلا وجهه، قال اختلف في معنى قوله،
هذا ابن جرير.
نعم.
نعم.
قال اختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل.
طيب، ثم قال ذكر من قال إلا هو،
يعني وقال وقوله بعد كذلك،
لا، ذكر من قال إلا هو،
لا قال اختلف
فيه. لم يذكر اي نعم. يعني كلام واضح في سورة الرحمن، كلامه رحمه الله واضح في سورة الرحمن، لكن هنا يقول أن منهم من قال إلا هو، ومنهم من قال إلا ما أريد به وجه. ونحن نعلم أن السلف حينما يقولون إلا هو هذا باللازم، لكن هذا إجمال لما كان أهل البدع يقولون ذلك وجب التفصيل في هذا وعدم الاقتصار على الإجمال، لأن الإجمال مشكل. الإجمال يجعلنا نطابق تماما معتقد أهل البدع في تفسير الوجه بالذات، فهذا مشكل، فهذا ما نقبله، هذا ما نقبله، لأن هذا هو عين ماذا؟ تفسير هؤلاء، فإنه لا يفسرون وجه بالذات، وبالتالي يقولون كل شيء يقول إلا وجهه، يعني إلا هو، إلا إياه، إلا ذات. لابد أن نقول إلا وجه على ظاهرية، كما قال ابن باز رحمة الله عليه كلاما رائعا ماتعا، فقال إلا وجه أفاد فائدتين. نعم.
يحيى بن سلام.
يحيى
بن سلام قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله.
طيب وقال في ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تقول تفسير ابن أبي زمانين قال اي نعم، كل من قال إلا إياه من السلف محمول على اللازم، وليس تفسير الوجه بالذات، وإنما لأن بقاء الوجه بقاء لذات، فحتى لا يفهم واحد أن الوجه هو الذي يبقى وتبلى الذات فقالوا إلا هو. لكن هذا التفسير إذا كان هو عين تفسير الأشاعرة فماذا نقول؟ هو عين تفسير الأشاعرة، نفسه تفسير الأشاعرة هو هذا. هل تفسير الأشاعرة للآية ويبقى إلا وجهه، كل شيء نقول إلا وجهه، التفسير الجلالين وتفسير الرازي هو عينه، هو عينه، لكن حينما يأتي السلف يفسرون بالمقتضى في المعية بالعلم هذا كلام صحيح، يقولون وهو معكم أين كنتم، يقولون بعلمه، مع أن هذا بلازم أيضا، ومقتضى السياق ومقتضى المعية هو معية العلم، فهذا كلام جيد. ليه؟ لأننا نرفع به تفسير ومعكم أين كنتم بذاته، فلما قالوا بعلمه نفوا الذات، لكن لما نقول إلا إياه إلا هو هنا يبقى طابقنا، فما رفعنا إشكالا لكننا قررنا إشكال، ألا وهو أن يتوافق تفسيرنا مع تفسير الأشعرة تماما. نعم. هذا البيضاوي ها؟
يحيى بن سلام.
نعم.
يحيى بن سلام في إلا وجهه.
نعم.
قال هو كقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا وجهه إلا الله فإنه لا يموت تبارك وتعالى.
أي نعم كله باللازم، فإنه لا يموت تبارك وتعالى. نعم. فإلا وجهه إلا الله يقولون، وهؤلاء يعني جميعا تفاسير سلفية. الله المستعان. والله يا أخواني حمل، يعني حمل، لما تيجي الأشاعرة يقول لك هذا ابن كثير وهذا ابن بغوي، احنا عارفين مراد ابن كثير ومراد البغوي ومراد هؤلاء، نحن نعرف مرادهم تماما تماما، وهنأتي بالآيات الأخرى فيها صفة الوجه، لكن لابد أن تثبت صفة الوجه ثم تقول ومن لازم ذلك آيات. ننظر بقى هل في فرق بين تفسير العلماء هؤلاء وتفسير الأشاعرة. نعم. البيضاوي يقول
قال البيضاوي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم، فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم.
هذا نفسه. نعم. شوف النسفي ها
قال كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه، فالوجه يعبر به عن الذات.
نعم.
وقال مجاهد يعني علم العلماء إذا أريد به وجه الله له الحكم.
أي نعم.
قال يعبر
إيه؟ نعم.
الزمخشري نفس الكلام. قال الزمخشري إلا وجهه إلا إياه، والوجه يعبر به عن الذات.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شنقيط شنقيط.
يبقى هذا هو عين ما نفسر به نحن. إلا وجه إلا إياه. ما الفارق؟ ما هو الفارق؟ قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن السلف قد يفسرون اللفظ بالمطابقة ويفسرون باللازم والمقتضي وغير ذلك. نعم. لكن في المواضع المشكلة مثل هذه لا بد من الإيضاح والبيان والشرح حتى لا يتشابه منهج السنة والجماعة مع منهج أهل البدع والأهواء. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع تنزيه التام عن مشابهة الصفات الخلقية.
فركز على صفة الوجه جزاه الله خيرا. هذا هو الإيضاح. فإن قال القائل إذن سيبقى الوجه ولا يبقى الذات، نقول هذا من الغباء، هذا من الغباء. فإن العرب لا تعبر بهذا، إن العرب تعبر بهذا السياق والمراد بقاء بقاء الذات. العام نفسه لا يفهم إلا هذا. أما قل أكرم هذا الوجه، العام ما يقول سأكرم الوجه وأترك الذات. العام ما يفهم هذا، ما يفهم هذا العام، فضلا عن العربي الأصيل. نعم نعم. يبقى إذن حصل البحث أن ما قاله ابن كثير أو ما قاله ابن جرير في الموضع هذا، لكن أوضح كلامه في موضع الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بإثبات صفة الوجه، وهو نفس المعتقد في هذه الصورة، نفس المعتقد، لكن التعبير الحقيقة فيه إيه؟ فيه إجمال، فهو تفسير باللازم وليس بالتفسير بالمطابقة. فالوجه صفة للذات وليس هو الذات، فلا يقال في الوجه إلا هو أو إلا إياه، لكن يقال إلا وجه على ظاهره، ولازم بقاء الوجه هو بقاء الذات. نعم. من؟ أي نعم.
قال وهذه الآية كقوله
ابن كثير في موضع سورة الرحمن. نعم. يقول
وهذه الآية كقوله كل شيء هالك إلا وجهه،
اللي هو ويبقى وجهه كل من عليه فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول هذه نظير إيه؟ الآية التي في آخر سورة القصص.
وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام.
نعم، نعت وجهه في هذه الآية، يبقى هو نفس الإثبات. ما احنا نقوله، احنا ما نشك في ابن كثير ولا نشك في البغوي ولو هذا. الإيضاح هنا، قال هذه الآية نظير الآية هناك، يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء يكون إلى وجه، وقد نعت الوجه في هذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه. نفس الكلام كان يقال في هذه بدل ما أن نقول إلا هو أو إلا إياه. نعم نعم. سمعاني؟ نعم.
قال السمعاني كل شيء هالك إلا وجهه. قال سفيان الثوري إلا ما أريد به وجهه ورضاه من العمل. ويقال إلا وجهه أي إلا هو. وعن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في الكتاب فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره. وقد ذكر الله تعالى الوجه في
طيب هل تفسيره قراءته تفويض؟ هل هذا تفويض؟ لا، وإنما قراءته يعني ماذا؟ يعني إجراؤه على ظاهره كما هو في اللغة وعدم الخروج عن هذا الظاهر. هذا معنى تفسيره قراءته، أي قرأه ثم فسره بما هو ظاهر اللفظ. فما الظاهر؟ الظاهر هو الوجه الحقيقي، لأن الإضافة في لغة العربي إضافة العين المتصلة، إنما هي إضافة صفة لموصوف، أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن. إضافة أصابع الرحمن لا تكون إلى إضافة صفة، إضافة الوجه للرحمن يكون إلى إضافة الصفة، إضافة اليدين إلى الرحمن بل يداهما بسوطتين لا تكون إلا إضافة الصفة، إضافة القدمين إلى الرحمن، فالكرسي موضع قدميه لا تكون إلا إضافة الصفة. نعم.
قال فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره.
نعم.
قد ذكر الله تعالى الوجه في أحد،
وذا يساوي أمروها كما جاءت، كما جاءت وهي جاءت لمعاني ولا جاءت لغير معاني؟ جاءت لمعاني. نعم.
وقد ذكر الله تعالى الوجه في 11 موضعا من القرآن، قد بينا أنه صفة من صفات الله.
انظر وقد ذكر الله الوجه في القرآن في 11 موضعا، وقد بينا أنه صفة الرحمة، صفة. نعم.
وقد بينا أنه صفة من صفات الله يؤمن به على ما ذكره الله تعالى،
يؤمن به على ما جاء. طيب انظر كيف أثبت صفة الوجه، يقول ورد 11 مرة، لكن انظر إلى الإجمال بقى في التعبير، أعد كلامه مرة ثانية.
وقد بينا أنه صفة،
وقد ذكر الله من أول الكلام.
وقد ذكر الله تعالى الوجه في 11 موضعا.
لا، أول الكلام أنت قرأته.
ويقال إلا وجهه، أي إلا هو.
إلا وجه إلا هو، وهو يثبت صفة الوجه. إلا وجه إلا هو يعني ماذا؟ يعني الوجه هو الذات، ما هو وجه هو، هذا عين تفسير الأشاعرة، عين تفسيرها. إلا هو، إلا إياه، إلا ذات، هذا هو، وهو يثبت صفة الوجه. لكن إلا هو باللازم، فمن لازم بقاء صفة الوجه الذات. نعم. إلا هو.
ويقال إلا وجه إلا هو.
نعم.
وعن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في الكتاب فتفسيره قراءته.
نعم.
لا تفسير له غيره. وقد ذكر الله تعالى الوجه في 11 موضعا.
إثبات صفة الوجه. نعم.
قد بينا أنه
طب هات في قوله تعالى السمعاني في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هات السمعاني فيها في الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان.
قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان يعني هالك، ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه يبقى ما أريد به وجه ربك.
شوف قال ويبقى،
قال ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك،
أي يبقى ربك، عين تفسير الأشاعرة. تمام، عين تفسير الأشاعرة. وهذا الذي يأتي به الأشاعرة ويخاصموننا به، يبقى أنت الذي خرجت عن منهج السلف، أنت حاليا الذي خرجت عن منهج السلف، هتؤول لك هذا التعسف بعينه، هذا هو التعسف بعينه، أنت تتعسف مع أنه يثبت صفة الوجه، والأشعرة لا يثبتون صفة الوجه. فلهذا المواضع المجملة هذه ما تصلح الحقيقة في هذا الباب، وإنما لابد من الإيضاح، لابد من الشرح. نعم نعم. كيف يعني؟ ها؟
قال السعدي رحمه الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ويبقى الحي الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد. الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، وإذا كان كل شيء هالكا مضمحلا سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها.
نفس المسألة الإجمال، نفس المسألة الإجمال. نعم. فالله المستعان. يبقى هذا إجمال الحقيقة، يعني هذا الإجمال خطره في أنه يشارك مذهب أهل البدع كالأشاعرة في تفسيره وتأويله. مر معنا تفسير الأشاعرة، تفسير الزمخشري المعتزلي، فإنهم ينفون الصفة. أهل السنة يريدون ويثبتون الصفة، ويريدون من وراء ذلك اللازم، هو تفسير باللازم، كما قال شيخ الإسلام أن السلف طارة يفسرون بالمنطوق وكذا، وطارة يفسرون بالمقتضي واللازم على حسب. نعم. لكن في المواضع المشكلة ينبغي الإيضاح، في المواضع المشكلة ينبغي الإيضاح. نعم نعم. قال شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال كل شيء هالك إلا وجهه، كما قد قيل في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته.
نعم واضح، هذا هو واضح. فإن بقاء وجهي ذو الجلال والإكرام
بقاء وجهي المذوى بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته،
هو بقاء ذات باللازم، بقاء الوجه وبقاء الذات، لكن أثبتنا صفة بالإضافة. نعم واضح الكلام. فمثل هذا يعني الحقيقة تكون ألفاظا تحتاج إلى شرح، مثل ما مر معنا الآن يقول وتفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها، فهذا أيضا ظاهره أن التفويت، وهو التفويت تفسير القراءة، اقرأها كما هي. ولهذا الأشاعرة أيضا عندهم مذهب التفويت، الرحمن العرش استوى اقرأها هكذا، الرحمن العرش استوى، فتفسيرها قراءته، تفسيرها قراءته. لكن أنت تشرح أن مراد السلف من هذا أو مراد من قال أهل العلم بهذا قراءتها، تفسير قراءتها يعني الإجراء على الظاهر في لغة العرب، هذا مراد أهل العلم من هذا السياق، من هذا السياق. نعم استغلون بقى مثل هذه المواضع، نفس المسألة، هذا منهج التأويل وهذا منهج التفويض عندك، الاثنين موجودون هم، هم يقولوا كده منهج التأويل إلا إياه إلا هو، طب منهج التفويض قراءتها تفسيرها قراءته، يبقى أنت الخارج عن منهج من؟ أنت الخارج عن منهج السلف، أنت اللي خارج عن منهج السلف، أنت مجسم. حينما تقول هنا الوجه الوجه الحقيقي أنت مجسم، تأتي لهم بالموضوع الأخرى وما عنده صبر ولا يريد ذلك، هو يريد، هو صاحب شبهة زائغ قلب يتبع المتشابه من الكلام. بالنسبة لنا معروف عندنا هذا الكلام، معروف عندنا هذا الكلام. نعم.
قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى ولا يكون في الكون غير ما يريد، والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها.
طالما في الكون ولا يكون في الكون غير ما يريد، يبقى المراد هنا الإرادة القدرية الكونية، إنما في الشرع تكون الإرادة الشرعية المتعلقة بمحبوبات الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد.
فالإرادة الكونية هي المشيئة، ولهذا قال وهي مشيئة الله الشاملة، فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة، الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحب. نعم.
فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع، وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
لكن لا يفهم من ذلك منهج الجبرية، وأن الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يريد، ولما الذكر هنا الإرادة العامة، أما إرادة العبد فيتبعة لإرادة رب، والعبد له إرادة، فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وقال وإذا أردنا أهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فهذه إرادة عامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أثبت إرادة ماذا؟ إرادة العبد، كما في قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي.
جميل، الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، وهذه نقطة مهمة جدا حتى نفهم النصوص الشرعية ونرد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا كيف يريد الله عز وجل، تقولون المعاصي بإرادة الله ثم يحاسب العبد عليها، نقول هذه إرادة كونية، ما هي بإرادة شرعية. الله أراد من العباد الطاعة، ما أراد منهم المعاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما
نعم
هو أمر تكوين.
نعم، وإنما هو أمر تكوين يعني كوني. إنما هو أمر تكوين يعني كوني. نعم.
ألا ترى أن الفسق علة حق عليهم القول، وحق عليهم القول علة لتدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم.
انتبهتم؟ ألا ترى أن الفسق علة حق عليهم القول، أي أن القول ما حق عليهم إلا لأنهم فساق، ثم وحق عليهم القول علة لتدميرهم، أي أن الله عز وجل دمرهم على ما فعلوا. يبقى الفسق علة ليه؟ حق عليهم القول، يعني أن الله عز وجل ما حق القول عليهم وكذا جبرا وظلما، إنما هو بسبب ماذا؟ فسق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهكذا. طيب، ثم وهذا وحق عليهم القول علة لدمانهم، أي لما حق عليهم القول وقد سبق علم الله عز وجل بهذا، ماذا كان؟ دمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه. نعم.
وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له، وذلك هو أمر التكوين. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقول نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله تعالى: وأن الله يهدي من يريد. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقوله تعالى: قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقوله: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقول
يبقى إثبات الإرادتين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لمن نريد هذه إرادة الرب، من كان يريد العاجلة هذه إرادة العبد، فالله أثبت الإرادتين. نعم.
وقول صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
هذا كل هذا إثبات الآيات التي فيها إثبات إرادة الرب سبحانه وتعالى في الرد على القدرية، والتي فيها نسبة الإرادة إلى العبد فيها الرد على الجبرية. نعم.
وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه ذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم. والآثار النبوية في ذلك كثيرة، وكذلك لفظ المشيئة.
هذا نص عظيم في فائدة عظيمة سبحان الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. سبحان الله. يقول في الحاشية خرجه أحمد في المسند بحديث عائشة وأورده الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله ورجال الثانية أي المذكورة هنا رجاله الصحيح. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. سبحان الله، أدخل عليهم باب الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولو نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى:
فإثبات المشيئة لله ولو شاء الله والإرادة لله ولكن الله يفعل ما يريد. لكن ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ هل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ نقول الإرادة أعم، فالإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم. الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم. الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، المشيئة هي الإرادة الكونية، ولهذا المشيئة لا تنقسم، أما الإرادة فإنها تنقسم. نعم، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة يوسف؟ المشيئة لا تنقسم قسمان، ما هما؟ الكونية والشرعية. طب الكونية بمعنى ايه؟ المشيئة. اذا المشيئة احد اقسام الارادة وهي الكونية. طيب والشرعية بمعنى المحبة، فكل ما اراد الله شرعا فقد احبه، ولهذا عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. إذن ما أراد الله شرعا فقد أحب الله، ما يريد شرعا ما يكرهه، لكن في الكون، في الكون يريد الله عز وجل ما يكره. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يكره الكفر، الله يكره الكفر. إن الله يرضى لكم ثلاثا أو رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. فالله عز وجل يكره المعاصي، يكره كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فقد يقول قائل: إذا كان الله يكرهه فلما أراده؟ نقول أراده بالإرادة الكونية ابتلاء وامتحانا واختبارا وحكمة لعباده، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، فاقتضت حكمة الله عز وجل وجود الخبيث والطيب، فيختار العبد الطيب الطيب ويختار العبد الخبيث الخبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يبقى هذا ابتلاء وامتحان واختبار. نعم.
وقال تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء.
ثم إن الأمر المحبوب إذا فعله العبد فقد اجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية. الله أمر بالصلاة، نقول هذا إرادة شرعية. أحمد صلى، يبقى وقعت الإرادتان الكونية أن الله قدر لأحمد أن يصلي، والشرعية أن الله أمر أحمد بالصلاة. فإذا وقع الشرعي اجتمع في الإرادتان. طيب وإذا وقع الكفر انفرضت بإرادة واحدة وهي الكونية، فكفر أبي لهب بالإرادة صدر منه، حصل منه بإرادة كونية، الله نهى عن الكفر وكفر أبو لهب، الله نهى عن الكفر فما أحبه وكفر أبو لهب. إذن كفر أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، وقع بالإرادة الكونية. وإيمان الصديق وقع بالإرادتين الكونية والشرعية، مقتضى الأمر شرعي، ووقوع الأمر من الصديق كان قدرا وكونا، فيكون إيمان الصديق وقع بالإرادتين، وكفر أبي لهب وقع بإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. كفر أبي سفيان يوما كان كافرا إرادة كونية، إيمان أبي سفيان ووقوع الإيمان منه بالإرادة الكونية الشرعية. يبقى إذن مجرد الأمر الشرعي، مجرد الأمر الشرعي في مراد شرعا لله عز وجل، فإذا وقع من العبد انضاف إلى ذلك الإرادة الكونية أن الله قدر لهذا العبد أن يأتي بهذا الأمر. ولهذا الإرادة الكونية قد تقع وقد لا تقع، ولا لابد من وقوعها؟ لابد من وقعه. أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله أمر بالصلاة فمنهم المصلي ومنهم غير المصلي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني ويوحدوني، فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. فإذا وقعت العبادة منك فقد اجتمع فيك الإرادتان. أما خلق الله الناس لعبادته هذا مراد شرعي، هذا الذي يسوي المحبة، فالله يحب لعباده أن يعبدوه. ولهذا ما معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ قضى، هل قدر ولا وصى؟ وصى. وما الفرق؟ أن لو كان بمعنى قدر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان معنى قدر للزم أن تكون كل عبادة، كل شيء وقع على وجه الأرض عبادة لله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى عبد الصنم عبد لله، لأن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا وقعت عبادة الصنم نقول هذه عبادة لله، وهذا يصح على مذهب الحلولية أن الله حل في كل شيء. لكن معناه عند أهل السنة والجماعة أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى، فهو قضاء شرعي. ثم من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. تبعتم إخواني؟ لهذا الإرادة الكونية لابد من وقعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الكافر كفره انفرض بالإرادة الكونية، منه ده كونا، ولأن الله يكره كونا وقدر. ولهذا في الإرادة الكونية يجتمع ماذا؟ المحبوب وغير المحبوب، وأما الإرادة الشرعية بتنفرد بالمحبوب. واضح إخواني؟ طيب واحد يعطونا ملخصا في الإرادتين، وإذا وقع المحبوب من المؤمن فأي الإرادة التزما أو وقعت منه، وكفر الكافر أي الإرادة التزما؟ قول يا سيد. الإرادة أعم من المشيئة، فالإرادة تنقسم لكن المشيئة لا تنقسم. نعم متعلقة بالمحبوب وغير المحبوب، ده الكونية. نعم الشرعية متعلقة به بما يحب، فهي بمعنى المحب. فإن وقع من العبد المراد الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان، الشرعي بمعنى فعل المحبوب، والكون بمعنى أنه صار فاعلا لها، فلقد قدر له هذا. من يهدي الله فهو المهتد. نعم أما الكافر فكفره بالإرادة الكونية، يبقى كفر أبي لهب فيه إرادة كونية فقط ليس في إرادة شرعية، لأن الله ما أمر بالكفر بل نهى عنه، ووقع ذلك من أبي لهب ولم يقع منه إيمان، يبقى انفرض بالإرادة ماذا؟ الكونية. أما إيمان أبي بكر فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. الكونية وجه الكونية إيه؟ إيمان أبي بكر، وجه الكونية أن الله أراد له. نعم وقع ذلك الإيمان منه. طب الشرعية أمره بها. نعم فالإيمان محبوب لله، ده إرادة شرعية واقع من الشخص، هذه الكونية. أما الكفر مكروه لله نهى الله عنه، طيب ووقوع من الشخص يبقى كونية، يبقى ما في إلا الكونية، من جهة أن الله نهى عنها ومن جهة أنها وقعت أيضا من العبد، فيكون هذه إرادة إيه؟ كونية. نعم نعم. كلام يعني ما هذا معروف يعني يريد الله خيرا يريد شرا، ما يريد له يديه يشرح صدره، وما يريد أن يوضع له يجعل صدره ضيق الحر. ما معنى يتغير يعني؟ ما معنى يتغير؟ يريد الخير بعبد ويريد له أن يكون مؤمنا ويريد له أن يكون كافرا، لكن هذا كله ماذا؟ بحسب علم الله عز وجل السابق. نعم.
وقال ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
نعم.
ولو شاء ربك لجعل الناس
أمة، فما وقع فعل إلى هذا فيه يا أخوان، ولو شاء ربك ما فعلوه، فيه الرد على مين؟ فيه الرد على مين؟ القدرية في إيه؟ في إيه؟ أيوة. وجه الرد على القدرية ولو شاء ربك. طب وجه الرد على، وفيه الرد على مين؟ على الجبرية ب ما فعلوا نسبة الفعل للعبد. إذن ولو شاء ربهم فما فعلوا يا مصطفى، رد على مين؟ القدرية. يبقى ولو شاء ربك رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الرب، ما فعلوه رد على الجبرية الذين ينفون إرادة العبد. سبحان الله سبحان الله. آيات واضحات ولله الحمد والمنة، واضحات. منهج عظيم، منهج عظيم يقوم على جمع النصوص. نعم.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو يشاء الله لهدى الناس.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم. طيب هل في هذه الآية رد على الطائفتين أيضا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هل فيها رد على طائفتين ولا رد على طائفة واحدة؟ من أي وجه؟ شاء ربك رد على قدره، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلمن هيصدر منهم؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة.
نعم.
لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
نعم.
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.
نعم.
ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها.
سبحان الله سبحان الله. كل هذا ماذا تفعل فيه القدرية؟ لو شئنا، لو يشاء الله، ولو شاء ربك. نعم.
ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فإن يشاء الله يختم على قلبك.
لهذا احنا بنقول ضرورة التفسير العقدي فعلا للقرآن يا اخواني، هذا مشروع عظيم، ضرورة التفسير العقدي. تخيل انك تكون مع كل آية ترد بها على الفرق، ده رد على الصوفية، ده رد على القدرية، ده رد على الجبرية، ده رد على الخوارج، رد على المرجئة، رد. تخيل هذا تفسير هيكون فريدا لا يوجد. انظروا الى الوقفة التي وقفنا مع في اول الدرس، مع كل شيء هلك إلا وجهه، وذكر كلام المفسرين وتوجيه كلام المفسرين وكذا، لأن ليس كل أحد هيتبين له هذا، فقد يشكل الأمر هذا، قد يشكل. تكون سلفيا وتعرف أن السلف يثبتون صفة الوجه، وأن الأشاعرة لا يثبتون صفة الوجه بل يؤولون بالذات، ثم تقرأ يأتيك بهذا، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ فهذا مشروع ليس موجودا، وأقصد ليس موجودا بمعنى أنه موجود بتكاملية، تقف مع حرفية الآيات ورد على الفرق، وإلا التفاسير والحمد لله كلها فيها الإشارات السلفية، لكن بمجموع التفاسير لكن هذه تحتاج إلى الاستنباط والرد على الفرق، فيكون عندك القرآن الكريم مفصلا تفسير عقدي حتى ترد على 72 فرق. هذا مشروع عظيم جدا، مشروع عظيم. نعم.
قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إنما يأتيكم به الله إن شاء.
وكان الله على ذلك قديرا. القدرة هنا متعلقة بماذا؟ كما قلنا أهل البدع يقولون بأن القدرة متعلقة بالمشيئة بمعنى أن ما شاءه الله هو القادر عليه، وأما ما لم يشاءه فلعجزه عنه، ما لم يشاءه فلعجزه عنه. أهل السنة والجماعة يقولون ما لم يشاءه ها عجز عنه ولا قادر؟ قادر، لكنه ما شاءه لماذا؟ لحكمة. فتخلف المشيئة هنا لحكمة ليس لعجز. طيب، ولهذا هم يقولونه على ما شاء قدير. طيب، هنا الله يقول وكان الله على ذلك قدير، على ماذا؟ على إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. في هذا الأمر لو أراد كان الله على ذلك قدير. نعم.
وقوله عن إمام الحنفاء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا.
لكن الله ما شاء ذلك لحكمة وليس لعجز. نعم.
وقوله عن إمام الحنفاء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. وقوله عن الذبيح ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
طيب، هات تفسير ابن جرير ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. فالإنسان لا يخاف الأنداد ولا الأصنام ولا المعبودات من دون الله عز وجل، فإنها لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر. نعم. طب الاستثناء هنا يعود إليه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. نعم. فكل معنى إذا شاء ربي شيئا في إلحاق ضرر بي أو حصول نفع أو كذا هذا له سبحانه، أما الأنداد فلا تفعل شيئا. وليس المعنى ولا أخاف ما تشركون به إلا شاء ربي شيئا يعني فيقع من هذه الأنداد والأصنام وكذا وكذا ما يلحق بي ضررا أو ما يجب لي نفعا، فإن هذا منقطع، فإن هذا منقطع. لكن المعنى وإلا أن يشاء ربي شيئا، إذا شاء ربي بي شيئا فهو الحاصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عن نبيه قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. نعم. جرير قال
قال رحم الله تعالى إلا أن يشاء ربي شيئا، يقول ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاء.
نعم.
أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك نالني به لأنه القادر على ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن جريج يقول به.
لا، من أول آية ولا أخاف.
أول آية قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام، وكان جدالهم إياه قولهم أن آلهتهم التي يعبدونها خير من إلهه. قال إبراهيم أتحاجوني في الله، يقول أتجادلونني في توحيد الله وإخلاص العمل له دون ما سواه من آلهة. وقد هدان، يقول وقد وفقني ربي لمعرفة وحدانيته وبصرني طريق الحق حتى يقنت أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه. ولا أخاف ما تشركون به، يقول ولا أرهب من آلهتكم التي تدعونها من دونه شيئا ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك أنهم قالوا له إن نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء من برص أو خبل لذكرك إياها بسوء. فقال لهم إبراهيم لا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلهة أن تنالني بضر ولا مكروه، لأنها لا تنفع ولا تضر إلا أن
مثل ما قال اليهود إن اعترك آلهتنا بسوء، قال وما نراك اعترك آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلوني إني توكلت على الله ربي ربكم. إيه أصنام تضرني وأنداد تضرني وكذا، إن خلوا لاعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد، وانظر إلى قلب المؤمن الموحد، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام فأجمعوا كيدكم فأجمعوا لكم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ادعوا جميع جميعكم وتعالوا، ثم لا يكن أمركم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فالرسل كانوا على كمال توحيد ويقين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا أن يشاء ربي شيئا، يقول: ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك نالني به، لأنه القادر على ذلك.
نعم.
البغي وشأنه.
نعم. ولهذا إلا هنا تكون على الانقطاع. نعم. ولكن نعم.
قال في قوله تعالى: ولا أخاف ما تشركون به، قال: وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام فإننا نخاف أن تمسك بسوء من خبر أو جنون.
هذا خوف الشرك، مثل ما يقال أن في قبور الموتى: أسكت لا تتكلم في البدو ولا تتكلم في كذا، أسكت لا لك شيء. وقدر ممكن إنسان يحصل له شيء فيقال: هذا بسبب كلامك في الأولياء. وهذا خوف شرك، لديه خوف سر أن يصل ضرر من الولي إليك، هذا شرك، هذا شرك. نعم.
قال: وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام فإننا نخاف أن تمسك بسوء من خبر أو جنون لعيبك إياها. فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء عن الأول.
نعم.
بل هو استثناء منقطع.
منقطع.
معناه: لكن إن يشاء ربي شيئا أي سوء فيكون ما شاء.
ولا أخاف ما تشركون به مطلقا، ولكن إذا شاء ربي شيئا في ابتلائي بشيء من هذه الأشياء فهذا منه سبحانه وتعالى لحكمة. نعم.
وقوله عن الذبيح: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقوله عن شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقوله عن يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله عن موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وقوله عن قوم موسى: وإنا إن شاء الله لمهتدون. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وعن أهل النار مثل ذلك. وقال:
طيب، يعني معناه أن أهل الجنة سيبقون مدة، وأهل النار سيبقون مدة. هذه من الآيات المشكلة في ظاهره: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا في الجنة في الذين سعدوا والذين شقوا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ظاهرها قد يقول قائل فيه عدم ديمومة النعيم والعذاب، لأن الله عز وجل قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في ذلك الذي من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يومئذ لا تكلم نفس بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فما معنى إلا ما شاء ربك هنا؟ هل معنى ذلك أن أهل الجنة لا يخلدون في نعيمها وأن أهل النار لا يخلدون في عذابها، ولا ماذا؟ نعم. قول يا محمد. أهل النار العصاة، عصاة الموحدين، بس هي دي يعني عامه. وأما الذين شقوا ففي النار. طب إلا ما شاء ربك في عصاة الموحدين يقال هذا عصاة الموحدين. طيب هذا القول. طيب وغير عصاة الموحدين ما معنى الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك؟ نعم لطفي. ايه يعني الى ما شاء ربك، وربك شاء خلود اهل الجنه وخلود اهل النار من الكفار. ها ماشي. ايضا طيب ما هو نفس الوجه اللي قال لطف يعني إلا الايه لغة العرب في ماذا؟ في المشيئة ولا في الديمومة؟ ما دامت السماوات والأرض، فإن العرب تطلق هذا الأسلوب وتريد به البقاء، ما دامت السماوات والأرض، ليس معناها بقاء السماوات والأرض فقط ولكن الديمومة المطلقة. ها ها لا ده ما بحثت آخر. ها خلاف احنا نقول إلا ما شاء ربك، ظاهر هذا الاستثناء أن نفي الديمومة، وإحنا عندنا المعتقد أن الجنة والنار لا تفتني أبدا ولا تبدا، وده الجواب الأول، لابد كده نقول في جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل. المجمل هو المحكم، وهو أن النصوص دلت على بقاء الجنة وبقاء نعيمها، وأنهم لا يبغون عنها حولا، وأنهم خالدين فيها أبدا وكذا، وكذلك النار بالنسبة للكفار. يبقى هذا الجواب المجمل الثابت عندنا، وهو المحكم، أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وأن النار كذلك لا تفنى ولا تبيد، وإجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. طيب الجواب بقى المفصل، يبقى التوجيه إلى ما شاء ربك، بانتبهتم المحكم هذا يقتضي ألا أفسر إلا ما شاء ربك على عدم الديموم، هذا لا ينبغي، لكن يبقى ما توجيه هذا، إما بقى إلى ما شاء ربك عائد إلى فترة البرزخ السابقة قبل دخول الجنة قبل دخول النار فيكون هذا، وإما يكون استثناء، أقول استثناء منقطع، يعني إلا ما شاء ربك، أي ولكن ما شاء ربك كذا وكذا، فلا يعود على البقاء، وإما أن يكون هذا في عصاة الموحدين ليس في هؤلاء الذين يخلدون فيه وهم الكفار، وغير ذلك من الأجوبة، يمكن 5 أو 6 أجوبة ذكرها أهل العلم في ذلك، لكن عندنا المحكم يثبت أولا، ألا وهو أنه أبدية الجنة وأبدية النار بالنسبة للكفار، وندوا يومانك ليقضي عنا ربك قال إنكم مكثون، وكما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم نعم إثبات أي لكما معنى المشيئة إلا ما شاء رب، إيه معنى المشيئة؟ هو الله على كل شيء قدير. نعم نعم.
قال الشيخ القدير رحمه الله تعالى: والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء الله،
الجواب عن هذا إيه؟ عندنا مسائل كثيرة لابد نقول فيها جواب مجمل وجواب مفصل، مثل لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة، تمام. في جوابان مجمل ومفصل، المجمل أنه معلوم أن أصحاب المعاصي سيدخلون الجنة، إما ابتداء وإما بعد خروجهم من النار إذا شاء الله عز وجل يعذبه، يبقى هنا هذا أمر محكم، يبقى لا يمكن حمل لا يدخل الجنة وهم عصاة على الإطلاق فيدخلون الجنة أبدا، لكن إما أنهم يبقى الجواب مفصل، وهو إذا ما تأويل النفي هنا، النفي هنا يكون إما لعدم دخولهم ابتداء أو كذا فيدخلون الجنة ابتداء، أو نقول هذا من باب الوعيد، أو نقول هذا يحمل على باب عند الاستحلال إذا استحلوا وهكذا. مسألة الجواب المحكم هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الجواب المحكم مهمة جدا، في أي حديث يورد عليه من إشكال ثبت المحكم أولا، يعني مثلا حديث الضرير الذي يستدل بمن يرى التوسل بذوات الصالحين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يا محمد إني أتوجه بك يا الله عز وجل وبيصلي يقول يا محمد. نحن نعلم القطعي الدليل المحكم وهو الدليل الإجمالي أنه لا يجوز التوسل بذوات الصالحين وأنه لا يجوز لعبد أن يدعو محمدا وعليه نلجأ إلى الجواب المفصل. إذن ما معنى يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وكذا؟ يعني إني أتوجه بك يا محمد إلى ربي، ما معنى أتوجه بك؟ بذاتي أو بدعائه؟ لا تخرج عن إثمه، نقول بدعاء. دليل صدر الحديث أن النبي أمره بالوضوء والدعاء ثم أمره قال أدعو له، النبي يدعو له ثم هو أمره بالوضوء والصلاة والدعاء في ذلك. ولهذا قال فيه في الحديث نفسه اللهم فشفعه في، يعني اقبل دعائه ماذا في، يبقى أتوجه إليك يا ربي بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، يبقى التوسل ماذا؟ بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود وكذا، وليس أنه يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم أو يتوسل بمحمد بذاته. وإذا كان يتوسل بذاته محتاج أن يأتي إلى النبي، لتوسل بذاته في بيت وقال اللهم إني أسألك بمحمد، ولما قال اللهم فشفعه فيا، لما قال ذلك، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكذا وادعو، لو كان الدعاء بذات ما احتاج كلها، صح إخوانا ولا لا؟ يبقى عندنا محكم وعندنا متشابه. طيب ما فائدة المحكم؟ تزن الوجه المفصل، يبقى الوجه الإجمالي المحكم يزن الوجه المفصل. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أنك قد تعجز عن رد المفصل، ما يكون عندك علم، ما يكون عندك علم في المفصل، فيكون عندك العلم المحكم وتجزم به، وأن هذا الدليل لا يمكن أن يكون رافعا لهذا، لكن له تأويل لا أعلم، له تأويل لا أعلم، لكن لا يمكن أن يكون رافعا للموجب. في حديث النبي، أحد الإخوة جاب حديث بالأمس للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما هو؟ أن رجلا اتهم بأم ولد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يضرب عنقه، فلما ذهب يضرب عنقه وجده يغتسل وكذا، فوجده مجبوبا، أصلا ماله ذكر ماله شيء، فرجع. ما المشكل أن النبي أمر بضرب عنق، فين البينة؟ فين الشهود؟ فين إلى آخره؟ أنت من نصه؟ اتهم بأم ولد فأمر النبي عليا بضرب عنقه، أمر بماذا؟ بضرب عنق، ولما ذهب علي يضرب عنقه وجد يغتسل وهو عاد اطلع على العورة إذا به بمجبوب، هذا ماذا يصنع؟ ورجع ولم يضرب ماذا؟ ولم يضرب عنقه. معروف احنا عندنا الزنا هذا إما إقرار منه وإما أربعة شهداء، فين هذا موجود؟ غير موجود، غير موجود. مجرد أن يتهم بأم ولد يأمر النبي بضرب عنقه، وحديث صحيح، والحديث صحيح، مشكل هذا. طيب لو نظرت إلى العقوبة لم تجدها عقوبة الزاني بضرب عنق، الزاني ما يضرب عنق، يا يجلد يا يرجم، لكن بضرب عنق ليس في ضرب العنق. أنت عندك محكم أن حد الزنا، هذا بقى الجواب المجمل، الجواب المجمل المحكم أن حد الزنا لا يقام إلا ببينة، البينة إما إقرار وإما أربعة شهداء، هذا واحد. اثنان أن عقوبة الزاني إما جلد لغير محصن وإما رجم للمحصن، فلا الحديث فيه البينة ولا الحديث في عقوبة الزاني، فهذا الحديث لا يعكر على الأصل، لا يعكر على الأصل، الأصل محكم عندي بنص القرآن والسنة. يبقى الجواب المفصل، إذا ما تأويل هذا؟ لا أعرفه مثلا، خلاص يكفي هذا، لكن لا تخترق من قبل هذا، لا تخترق من قبل، أنت عندك محكم، هذه فائدة لا أقول من أنفس الفوائد، هذه أنفس الفوائد، أنك تثبت الأصل. لأن ما كل دليل مشكل يكون عندك جوابه المفصل، قد يشكل عليك ما عندك جواب، لكن عندك يقين أنه لا يمكن أن يعارض الأصل. طب نظرنا في هذا الظاهر، أنت عندك محكم أن إقامة الحد اتهم بأم ولد، يبقى هذا متعلق بزنا. طب الزنا لابد فيه من بينة النص ليس فيه. طب الأمر الثاني أن عقوبة الزاني ليست هي ضرب العنق، ضرب العنق ليس هو عقوبة الزاني. والنص ليس فيه هذا إيضاح أو إشارة تعطيك حلا. هنا بنلجأ بقى إلى إيه؟ إلى الأمر المهم والمهم جدا في النصوص النبوية، ألا وهو جمع طرق الحديث. افتح كتب السنة كلها أمامك، هات جميع المرويات لهذا الحديث. قد لا يكون عند مسلم، قد لا يكون عند بخاري الإضاحة، اجمع هذا. وبجمع هذه الروايات، بجمع هذه الروايات يعني في البعض أجاب أجوبة لكن غير مقنعة، أنا أجاب أجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يقتل وكذا، وإنما قال ذلك من باب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. حتى جاءت رواية البزار فيها إيضاح، إيضاح عند البزار فيها الإيضاح في هذا، إن هذا أم الولد هي ماريا رضي الله عنها، دي أم الولد، وإن هذا حصل أن هذا الرجل توم وكذا، وإن هذا حصل إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأن هذا الإذاء يقتضي عقوبة، هذه العقوبة كذا، وليست هي في هذا الرجع إلى زنا بل لإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هات رواية البزار فيها شرح، رواية البزار فيها شرح لهذا. نعم اقرأ أعطي.
قال الشيخ الإثيوبي رحمه الله تعالى: ويزول هذا الإشكال بأن هذا الحديث رواه أبو بكر البزار بمساق أكمل من هذا وأوضح، فقال فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كثر على ماريا في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. قال قلت
يا فإن وجدته عندها فاقتله. نعم.
قال قلت يا رسول الله: أكون في أمرك كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
وذكر يعني أنا أنفذ مباشرة ولا الأمر هشوف إن واستوفي الأمور، إن استحق القتل أقتله وإلا فلا. قال: بل الأمر لك، فإن الشاهد يرى ما لا يرى غير الشاهد. نعم.
وذكر الحديث بنحو ما تقدم، فهذا يدل على أن أمره بقتله إنما كان بشرط أن يجد
موقوفا على إن وجد. طب وهذا هنا قد يكون ماذا؟ لأنه من باب الإذاء واقتحام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرد عن عرض رسول الله يكون بالقتل، ليس حد زنا ولا شيء من هذا. يبقى هنا بجمع الطرق والروايات يتبين لك المراد، فإن بعض الأحاديث قد يكون فيه الوجه مجملا الشاهد، يعني أن بهذه القاعدة يتبين لنا أن حل المشكلات والأحاديث المشكلة لابد في طريقة رضيها من جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل وجواب المحكم لابد من تثبيته، ثم بعد ذلك الجواب المفصل. قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تعرفه وقد لا تعرفه، وبالتالي لا يضرك عدم معرفة الجواب المفصل. لماذا؟ لأن لا تعارض قطعا، هذا لا يعارض قطعا، هذا لا يعارض المحكم. وإلى هذا أشار الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات في صدر الكتاب، هو يبين الموحد إذا أشكل عليه هذا، فيقول: أما أنا فعندي الجواب المجمل هو أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرض بالتوحيد ولا يشرك معه كذا وكذا وكذا، لكن لا، ليس عندي جواب عن هذا. الشيء مفصل أنا ما عندي جواب عنه، لكن عندي أما الله ينفرد بالتوحيد وأنه لا يجوز أن ندعو معه ندا ولا غير ذلك ولا شريكا ولا آخر. هذه مسألة من أنفس ما يكون في باب المشكلات، أنفس ما يكون، بل من فقد هذه القاعدة فقد صوابه في التوجه. كما قلت لك نصوص الوعيد عندك، لا يدخل جنة قطع رحم، لا يدخل جنة شارب الخمر كعابد الوثن مثلا، عندك نص هذا مشكل، هذا شارب الخمر كعابد الوثن، عابد وثن يعني يبقى شارب الخمر كافر، معابد الوثن ايه كافر، يبقى شارب الخمر كعابد الوثن. طبعا من الأمور المهمة قبل الطرح هذا، في نصوص السنة لابد من ثبوت النص الأول، أول شيء بننظر فيه النص ثابت ولا غير ثابت. غير ثابت يبقى كفينا ماذا؟ مؤنة التأويل والنظر فيه. طب ثابت هيكون هذا هو المشكل. فعندك جواب محكم، ما هو المحكم؟ ها؟ شارب الخمر كعابد وثن، ما هو المحكم؟ نعم، أن شارب الخمر قطعا ليس بكافر، ولا يمكن أن يكون كعابد وثن في حكمه أنه كافر، مستحيل. يبقى هنا ده الجواب المحكم. طب يبقى ما معنى إذا كعابد وثن؟ أن المشبه والمشبه به في النصوص ليس يلزم التطابق من كل وجه، بل يكون النسبية في التشبيه، فهو كعابد وثن من وجه لا حكم، كعابد وثن من وجه، كما أن عابد الوثن يأله قلبه الوثن فيعود إليه وتعلق به وكذا، فكذلك شارب الخمر المدمن هذا يعود إلى شرب الخمر المرة والمرة المرة المرة، فهو كعابد وثن متعلق بماذا؟ به، يبقى في باب التكرار والعودة، ولا أنه في حكمه. وده كثير جدا، قد يشبه المسلم باليهودي وبالنصراني وبالمشرك وإلى آخر ذلك، ولا يكون مثله في الحكم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنع. طيب لو أن الإنسان بنى مسجدا على قبر يقول بهذا كافرا لأنه صار يهوديا أو نصرانيا؟ لا. فهذه مسألة مهمة جدا، وجمع الطرق في مجملات، مثل من يأتي لك يستدل مثلا بأن الحد والعقوبة قد يقيموها غير السلطان، ويأتي لك بوقائع عيان موجودة، هذا الرجل الذي قتل الجريلة عنده لما ثبت رسول الله ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع الطرق وانظر هل هو أخبر النبي قبل ذلك بمرات ولا لا، هذه واحدة. الثانية الجريلة دي هذه بالنسبة له ماذا؟ يتضح أنها أم ولد عنده جارية وكذا، والسيد مع هذا ليس كغيره، يبقى لابد أن تنظر أنت إلى جمع الطرق والروايات حتى يتضح لك المراد الذي يتفق مع المحكم. طب إذا لم يتضح لك في وقائع العيان وجمعت طرق وما في والحديث صحيح وما في، لكن عندك محكم، نحن عندنا أن العقوبات هذه يقيموها من؟ السلطان أو من ينيبه؟ السلطان. يبقى ماذا تصنع هنا؟ ماذا تصنع؟ تقول وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، ولعل هذا محمول على أن النبي اطلع بهذا كذا، أو أن الحق لولي الأمر يلحق العقوبة بمن افتأت بيديه، ولكن لولي الأمر أن يترك تعزيره إذا رأى ذلك مثلا، كأن يأخذ غيره لما سمع الجارية تسب النبي أكثر مرة وكذا، فأخذته الغيرة فاحتمل، فشيء دفع إليه الغيرة، فرأى النبي ألا يعاقب وألا إلى آخر ذلك. نحمل على وجه من هذه الأوجه، إنما المحكم عندنا ثابت ولا نشك فيه. المحكم عندنا ماذا؟ يكون ثابتا ولا نشك فيه. يبقى هذه مسألة مهمة جدا جدا، لما يأتيك مثلا بقصة أبي جندل وأبي بصير وإلى آخره، ويكون هذا فيه دليل على عدم اشتراط ولي الأمر في الجهاد وكذا، فإن أولئك كانوا يجهدون بدون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عندك محكم أن القتال ما يكون إلا عن طريق السلطان، ثبتناه. انظر بقى إلى قصة أبي جندل وأبي بصير كيف نخرج هذه مع المحكم، إن وجدت تخريجا قلنا به. طيب أنا لا أعرف التخريج، أقول محال أن تكون هذه القصة دليلا على القتال بدون ولي أمر بي لإطلاق هكذا، ولكن لابد أن تحمل على محمل وأنا أجهل هذا المحمل. ويأتي العالم يجمع ويقول هذا لم يكن في دولة السلطان حتى يرجع إلى السلطان، إنما كان هذا خارجا عن السلطان يعني عن مملكته، فلهذا لا يلزم أن يرجع إلى ماذا؟ إلى السلطان. فيحمل على هذا الأمر. قصة سلمة بن الأكوع لما لحق القوم الذين أخذوا عير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى الأمر، فقالوا جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن الإمام، والدليل حديث سلمة لما تبع الناس، فلا يلزم في جهاد الدفع إذن الإمام. فلقول عندنا المحكم أن جهاد الدفع والطلب كل قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري إن لم يكن في الصحيحين إنما جعل الإمام وجنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ولم يفرق النبي بين جهاد وجهاد وقتال وقتال. لكن هذه القصة محمولة على ماذا؟ على عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة من رجوع إلى السلطان في الدفع، وإلا فات الأمر. وهذا أمر مستثنى ولا إشكال عندنا فيه، بل إن الروايات إجمع هتجد أن سلمة بن الأكوع قد أرسل إلى النبي يخبر ولحق بالقوم، فلحق بالقوم لأن الفائدة هذه لا تتأخر، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما جرى، ففعل المستطاع، لأنه لو ترك هؤلاء وعاد المدينة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفات الأمر. ولهذا نقول في الدفع إذا حيل بينك وبين السلطان أو كان الرجوع إلى السلطان سيفوت فرصة انتصار أو يجلب عن المسلمين شرا فإنه لا يلزم ذلك. هذه يعني أنا نوعت الأمثلة في هذه المسألة حتى نقول بأن هذه فائدة ثمينة وثمينة جدا، وهي في الحقيقة بوابة الرد على الشبهات، بوابة الرد على الشبهات. ثبت الأصل أولا ثم ابن جوابك عليه كما يقولون، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. يبقى لا تأتيني أنت مثلا بحديث المرأة الخثعمية وكانت وضيئة، قطعا هذه لا تعارض أدلة الحجاب. طب يبقى إيه؟ يبقى أن إحنا الحديث صحيح أو ضعيف، هذا واحد. طيب المرأة فيها التصريح بكشف وجهي، فيها التصريح بالوضاء، طب هل الوضاء يلزم منه كشف وجه أو كذا؟ طيب وحتى لو ورد الوجه هل باختيارها أو بغير اختيارها؟ كم من وجه رؤي مع الحجاب؟ كم من وجه رؤي مع الحجاب؟ بريح كذا، بانشغال بكذا، بسقوط حجابها، كم من وجه رؤي من وجه مع وجود الحجاب؟ كل هذا ليه؟ لأن عندنا محكم في هذه المسألة أن الحجاب فرض على النساء ولم يكن مفروضا، وأن محله الوجه. تقول عائشة كما في الصحيحين فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب، ليس لك إلا شبهة واحدة، تقول هذا خاص بنساء النبي. نقول مردود عليه به، يا أيها النبي قل أزوجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفها فلا يؤذين. وعلى هذا تمشي في جميع هذه المسائل وهذه الأمور التي تشكل عليك في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب، وهو أن ترد المتشابه في ذلك إلى المحكم، يكون عندك المحكم به تبدأ، وهو الوجه الإجمالي أو الوجه المحكم، ثم بعد ذلك تنظر إلى تفاصيل الردود في ذلك. وأنبه على أنه قد لا يكون عندك علم في الرد المفصل، فهذا لا يشككك في المحكم ولا يوقفك فرد على الخصم، تقول فإن وجهك هذا لا يمكن أن ينافي الدليل المحكم عندنا، لكن ما أعرف الرد عليه، مثل ما سبق معنا في تقرير السلف أن تثنية اليدين وإضافتها إلى الرب لا يمكن أن تحمل إلا على الصفة، بل يدهما بصفتان. فإذا استشكل عليك هو بقول النبي لا يدان لأحد بقتالهم، فإنك ترد عليه بالجواب المحكم وهو إثبات صفة يدي الله عز وجل، ولا يمكن أن تكون لدان بمعنى القدرة في بل يداه مبسوطتان، لكن النص هذا لا يد لأحد القدرين يعني لا قدرة، وتفسير لا يد لأحد القدرين بالقدرة لا يبطل إضافة الصفة في يداه. بس أنا ما عندي الجواب المفصل، ما أعرف، بس لا يمكن أن يكون هذا دليل على أن الصفة إذا ثنيت اليدان وضفتها إلى الله أنها تكون بمعنى القدر. ودائما أهل السنة يقولون لو كانت كذلك لكانت بل قدرتها، ويقولون لا يدان قدر، وليد العرب تقول لا يد لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتاله، وهكذا ولا إشكال، وكلها بالقدر. يبقى إذا التثنية قد تفسر بالقدر، وبالتالي بل يداه يبقى قدر. نقول هذا جواب مجمل عندي، أنه لا يمكن أن تكون يداه بمعنى القدرة وقد أضيفت إلى الله عز وجل. بس لكن أنا ما عندي جواب عن هذا المفصل حتى تعلم الجواب المفصل، لكن قطعا هذا لا يمكن أن يكون دليلا على ما ذكروه، عذرين على ما ذكروه. تأتي بقى إلى الجواب المفصل أن هذا موضع وهذا موضع، هذا يدان غير مضافة وهذا يداه مضاف، إذن افترقت الصورتان. نحن نتكلم عن المضاف إلى الله، بل يداه مفصلتان لما خلقت بيدي. فنريد أن تأتم لغة العرب بتفسير بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي على أن ذلك معنى القدر، وليس ليدان الوضع العربي لهذا، ليدان أنه لا قبل لا طاقة، فإن هذا سياق بنفسه مفسر بالقدرة، فسر بالقدرة، ولهذا ما الإعراب؟ ها لا يد لأحد بقتالهم، هل هنا الإسمية ولا الفعلية؟ شوف يلا، لا يد لأحد بقتالهم، بخلاف بل يداه مبسوطة، هل ممكن تعرف بل يداه مبسوطة أنها بالفعل ولا هو اسم هنا؟ بل يداه مبسوطة تاني، فالسياق هنا غير مضاف، لا يدان لأحد يغسله، أي لا قبل لأحد يغسله، لا طاقة لأحد بقتل. فالموضع هذا غير الموضع، مثل اليد أقول ضربت بيد من حديد، ما يصلح أن أفسر ضربته بيدي وأريد القدر. تأبى لغة العرب هذا، أن الفعل عندك يكون مضاف إلى فاعل، ضربت ويتعدى بالباء بيدي ويراد به غير يدين حقيقيتين، هذا مستحيل. ولذا عندنا فرق بين لما خلقت بيدي بل دام السلطتان، وبين بما كسبت أيديكم، أي بما كسبت، لكن أيضا ده التأويل، لكن أيضا نقول فيه إثبات اليدين، لأنه لو لم تكن لك يدان ما صحت له النسبة. ولهذا لما يستشكون علينا يقول مثلا بين يدي الساعة، تمه مضافة إلى الساعة، وانت بتقول الإضافة تكون بين يدي الساعة، واخد بالك؟ يبقى تأويلها ايه؟ يبقى لغة العرب، نعرف نعود إلى لغة العرب، ما مراد العرب من قولين بين يدي الساعة وبين يدي كذا وكذا كذا، أن المراد بذلك الأمام، أمام الساعة، هذا المراد بالسياق ده عند العرب، وليس أن الساعة لها يدان أو ويدي يدي الساعة. ولهذا ننظر إلى مواضع هذا الأسلوب والسياق في لغة العرب سنبقى ما نفسره به، فلا يعارض هذا كله قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فإذا أضيفت اليدان المثنتان إلى الله فليس إلا الصفة، وهذا الموضع والمراد تحريره، فلا تأتي بمواضع أخرى بين يدي ساعة أو لا يدل أحد بقتالهم. نحن ما قلنا المثنى بنفسه لا يؤول، احنا قلنا المثنى المضاف واليدان غير مضاف، اذا رد دليلك هذا، رد استشكالك هذا، ليس معنا. ليس معنى. اليد في لغة العرب تأتي بالقدر وكذا، واليدان تأتي بالقدر، بس على هذا النحو، لا يد لأحد بيقتله، وهم يد على من سواهم، المسلمون تتكافأ دماؤه، فهذه موارد، وما من أحد له يد علينا إلا قد كفنا، دي كلها موارد. نعم. فأنا أطلت في هذا الباب لأنه قاعدة نفيسة وجاءت لها تلك المناسبة حتى نعلم أن باب وبوابة ترد على الشبهات لابد أن أنطلق في الجواب على هذا النحو، وعن ذلك جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل جواب مفصل، جواب مجمل بين قوسين محكم، وجواب مفصل قد لا أعرف أن الجواب مفصل ولا يكون عندي ضرائب جواب مفصل، لكن حسبي الجواب المحكم، لأن باب الشبهات تعرفون في كل مسألة من المسائل، كل أمر من الأمور إيراد شبهات، إيراد شبهات، إيراد شبهات على أصول أهل السنة والجماعة، فلا يشككك بالإيراد الذي تعجز عن الجواب عنه في الحق الذي أنت عليه، لكن قل قطعا قطعا ولا ريب أن ما استدلت به لا يمكن أن يخالف الأصل الذي أنا عليه، يبقى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سواء في الجنة والنار، قطعا لا يدل على عدم أبدية الجنة والنار. طب يبقى الجواب والله ما أدري، مثلا أقول كده، مثلا لو أنا ما أدري أقول والله ما أدري، ما أدري، اسأل أهل العلم، تعال بنا نسأل العلم، إنما قطعا قطعا لا يمكن أن يدل على عدم أبدية الجنة والنار، لأن الأدلة كلها قد دلت على أبدية الجنة والنار، أبدية الجنة والنار، لكن أنا ما عندي الجواب المفصل على هذا، بهذا تكون قويا في الحق وقويا في التمسك به، وألا تزعزعك تلك الشبهات. نعم نعم في لا خاص واضحة. نعم نعم شوف هذا الشنقيط له كلام فيه لا يدان لأحد مختلين، شوف نعم إنه ما أوضحها هو نفس كله لا قبل ولا هم. شوف إعراب لا يدان لأحد، نعم الشيخ العثيمين، نعم أعطي. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل.
قال
وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة.
جميل.
أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها.
تمام.
قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
يبقى إذن المجمل ده يكون عندنا إيه؟ اللي هو المحكم، لازم نضع محكم، لأن المجمل ده قد يطلق ورد به المجمل يعني بعموم. المجمل هذا عندنا هو أصلا جواب المسألة أو هو الأصل، الشبه عارض الأصل في الظاهر، في الظاهر، فما الجواب؟ وهكذا. نعم.
وقال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وقال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وقال ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا، وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وقال يختص برحمته من يشاء، وقال ولكن الله يزكي من يشاء، وقال والله يضاعف لمن يشاء، وقال نصيب برحمتنا من نشاء، وقال نرفع درجات من نشاء، وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وقال فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وقال الله وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال يؤتي الحكمة من يشاء، وقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وقال إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، وقال لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال لو نشاء جعلناه أجاجا، وقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وقال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ولو شاء الله لأعنتكم، الله يجتبي إليه من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
سبحان الله المستقيم. الشيخ حافظ حكمي طويل النفس في ذكر الأزلة، ولهذا أقول من أعظم فوائد كتاب معارج القبول أنه جامع الأدلة، يجمع شوف كامل الآيات التي يذكرها رحمة الله عليه ولا يمل ولا يمل، فهذا جامع للأدلة الحقيقة. ومر معنا علو الله وكلام السلف في ذلك وطبقات السلف في هذا، فهو كتاب جامع للأدلة. نعم.
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ركبك، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وغير ذلك من الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحوا من هذه الآيات، وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفات المشيئة بالكلية.
نعم.
ونفات مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم، وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. انتهى. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله: والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك.
نعم. أما وقد فرغ من جملة كبيرة من أدلة القرآن والسنة على إثبات المشيئة الله عز وجل والإرادة له وكذا، انتقل إلى السنة التي أيضا تضمنت نسبة المشيئة إلى الله وإضافة المشيئة إلى الله والإرادة. نعم.
وقوله: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، إن قبض أرواحكم حين شاء وردها، إن قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، إن الله لو شاء لم تناموا عنها، ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم، قولوا ما شاء الله وحده، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب.
وفي الرواية الأخرى: ما شاء الله ثم شئت. إثبات المشيئة، مشيئة الرب ما شاء الله ثم شئت مشيئة العبد. نعم.
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله عن الله عز وجل: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وقوله: مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وقوله: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل سحائب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وقوله في حديث البيعة: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. وقوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقوله عن الله عز وجل: ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وقوله: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فيرى فيه.
يعني إذا ما معنى عطائي كلام وعذابي كلام؟ نعم، يعني يفسره: إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. نعم.
وقوله: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فيرى فيه آية دون الموت. وفي حديث الشفاعة: فيدعني ما شاء الله أن يدعني. وفي حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة: فيسكت ما شاء الله أن يسكت. وفيه قوله تعالى: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير. وقال:
أي من إنعامك، ولكني على ما أشاء من إنعامك وكذا، وإعطائك هذا النعيم العظيم قدير. نعم.
وقال: فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. وقال: إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا. وقال: في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. وفي زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي حصار الطائف: إنا قافلون غدا إن شاء الله. وفي قدومه مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. وفي قصة بدر: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. وفي بعض أسفاره: إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله. وقال: من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنيث. وقال: لأغزون قريشا، ثم قال في الثانية: إن شاء الله. وقال: ألا مشمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله، قالوا إن شاء الله، وغير ذلك من الأحاديث.
نعم، كلها في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وغيرها كثير. نعم. قال أخواني سبحان الله، شوف أهل السنة الجماعة يثبتون يعني المحكم الواضح، لو ما تكلم أهل البدع في ذلك لما شك أحد في هذه المسألة، ولما احتاج إلى إطالة الاستدلال على هذا، فإنك تستدل على ثابت واضح. ولكن لما استشكل هؤلاء هذه الأمور وصارت لها عقائد، احتاج أهل السنة والجماعة أن يجمعوا جيوش الأدلة للرد على هذه الشبهات. ومن هنا نستفيد فائدة أيضا، وهي أن الإنسان لا يستهين بالباطل، ما يستهين يقول الأمر واضح، عندنا إجماع النصوص واضحة، ويقصر في الرد، فإن النص واضح عندك والأمر واضع عند الناس، لكن الآن صار في التباس. من كان يصدق أن يكون التباس في توحيد الله عز وجل، أن يفرض الله بالعبادة وبجميع أنواعها، سواء ذبح أو نذر أو إلى آخره، واضح. لكن سبحان الله لما وجد من هؤلاء من كان يشكل عليه الطواف حول القبور والنذر لها والأمور ما تشكل في الأدلة الشرعية، لكن انظر إلى هؤلاء كيف يلبسون على الناس ويدلسون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. قال: وفي الصحيح من حديث الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وفيه من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. وفيه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة: فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم.
فأي فعل لا يقع إلا بإرادة وقدرة. طب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله. إذن الله خالق أفعال العباد من هذا الوجه، يعني خالق من الإرادة والقدرة اللتين بهما يقع الفعل، وينسب الفعل إلى العبد بمقتضى مباشرته للفعل، فيقال فلان فعل كذا فلان فعل كذا، فهو المصلي وهو الزاني وهو القاتل وهو الحاج وهو الصائم وهو إلى آخره. ولهذا الله قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. فأثبت كسبا للعبد أي بمباشرة الفعل، فينسب الفعل إليه. نعم.
ولا قدرة له
وليس هو كسب الأشاعرة الذي هو الجبر الخفي. نعم.
ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بأقدار الله عز وجل، لهم إذا شاء وأراد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحاكم جل بما أراد.
فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحاكم جل بما أراد، قال فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره وفي آخره قال ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب.
وأفعاله سبحانه تدور بين الفضل والعدل، وفق بفضله وأضله بعدله، ليس بجبر ولا ظلم، وأفعاله تدور بين الفضل والعدل، فهو إذ يمن على عبد ويوفق لأن العبد أقبل عليه فوفقه الله فهذا فضله، وهو إذ يجازي العبد على فعله ويخذله إذا لم يكن مقبلا عليه بطاعته فهذا من تمام عدله سبحانه. وما ربك بظلام من عبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، وقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، قال فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله، فالسعيد من سعد بقضاء الله.
هذا الذي يرده القدرية يقول الله ما أضل ولا هدى، ولو كان الله أضل وهدى لكان ظلما، إذ كيف يضل هذا ويهدي هذا؟ نقول سبحان الله لو عرفوا مرتبة العلم لنحل الإشكال، فالله يعلم إقبال هذا العبد على ربه فلهذا يوفقه، ويعلم إعراض هذا العبد عن ربه ولهذا يخذله. نعم.
فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله، فالسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله.
نعم.
وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد، وذا طريد بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد، فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله.
شوف هذه المسألة، ثبت يا أخوان، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع شيء موضعه، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله، وأحكام الحاكم أعلم بالمحل. الله أعلم بالمحل، أعلم بأن هذا العبد يختار الضلال وهذا العبد يختار الهداية، فوفق من يعلمه أنه يختار الهداية وأضل من يعلمه أنه يختار الضلال. لهذا مرتبة العلم مرتبة مهمة جدا في الإيمان بالقدر. نعم.
وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين وعليم بالمهتدين وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في
هو صدورهم. هو أعلم بمن اتقى. نعم.
وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
نعم.
قال رحمه الله أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون للنار وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة. وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته.
نعم. كما قال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمنون، ده مقتضى الحكم. الله عز وجل أوجد كفرا وأوجد إيمان، أراد الكفر أراد الإيمان، أراد الكفر بالإرادة الكونية وأراد الإيمان بالإرادة الشرعية، ثم أرسل رسلا وأنزل كتبا فعرفت الخليقة بما يحبه الله عز وجل يرضاه بما يكرهه ويأباه. فمن بلغت دعوة الرسل قامت الحج عليه. ما تقول بقى لماذا الله خلق الكفر ولماذا؟ الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا وأوضح فيها السبيل، سبحان الله، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد رسل. لكن الله بيختار أولياءه، الله عز وجل بيختار، فلا بد اقتضت حكمة الله أن تكون هذه هذا الأمر الخبيث والطيب والكفر الإيمان حتى يميز الله الخبيث من الطيب. مكن الله ليزر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى هنا حكمة الله عز وجل، الله يختار أولياءه سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. من هنا شرع الجهاد بين الكفار وبين المسلمين. تقول أنت لماذا بقى؟ لماذا خلق الله كذا؟ لحكمة، الله يميز سبحانه وتعالى بين عباده. لكن هل أنت ظلمت؟ أنت عندك إرادة؟ أيوه عندك مشيئة. لا، ولهذا القول لو صدر منك بغير إرادة ومشيئة لاعتبر هذا من العوارض التي لا تأثم عليه. إنسان يفعل شيئا مكرها إذا لا إرادة له، طيب هل يؤاخذ المكره؟ لا، لأنه صار هذا من الموانع التي تمنع المؤاخذة. يبقى لما خرجت عن إرادتك لا تؤاخذ، لابد أن تفعل الشيء مختارا واحد، ذاكرا اثنين، عالما ثلاثة، فإن فعلت جاهلا لا تؤاخذ إذا جاء بالحكم الشرعي، إذا الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. ولو قلنا بأن الجاهل يؤاخذ لأوجبنا على الناس العلم بكل الشريعة، وما أحد يقول هذا. طيب الناس لا يؤاخذ، لابد أن يكون ذاكرا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا. المخطئ اللي ما قصد، رجل نطق بالكفر ولا يؤاخذ لأنه مخطئ ما أراد اللفظ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يبقى هنا ما أراد اللفظ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا يكفر مع انه خض الكفر لا يكفر. يبقى الله عز وجل كلفك بشرع أنزل إليك. الشرع ده يلزمك بالبلوغ، فمن كان جاهلا فلا يؤاخذ. طيب وصلك أنت نفسك أن فعلت الشيء مخطئا ما قصدت لا تؤاخذ. طيب مكرها لا اختيار لك، ولو كان الكفر، إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان لا تؤاخذ. من كفر بالله بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. إذن على ما الحجة التي لك؟ لا عذاب إلا بعد البلاغ، بعد البلاغ، ولا بلاغ إلا بما تفهم في لغتك. وما سنصلنا بلسان لقومي ليبين له. ثم أنت إن حصل عارض لا يستوجب المؤاخذة رفع عنك القلب. فالمخطئ ليس عليك وجع في مخطط به، والجاهل لا يؤاخذ. ما حملك على هذا عبدي مخافتك يا رب، فغفر الله له، لأنه جهل عموم قدرة الله عز وجل في هذا. طب المكره ما له اختيار، لهذا لا يؤاخذ. من كفر بالله بما بعد من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا المخطئ يؤاخذ، ولا الناس يؤاخذ، ولا المكره يؤاخذ، ولا الجاهل يؤاخذ، ولا الصبي يؤاخذ، ولا النائم يؤاخذ. ماذا تريد بعد ذلك؟ ورسول لابد أن تبلغك دعوته لأنذركم به ومن ومن بلا. تقول لماذا جعل الله كفر إيمان؟ حاجة عجيبة جدا يعني. اقعد أقول لماذا خلق الله السماوات سبع؟ لماذا ما جعلها 14؟ لماذا جعل الأرض أرضا واحدة؟ لماذا ما كثر الأنهار؟ لماذا ما ضيق وسع القفار؟ لماذا ما أزل الجبال؟ أنت فاضي، فاضي أنت. سبحان الله. المؤاخذة التي ستؤاخذ عليه وتدخل بها النار وتعذب، عندك حجة لك تقول الله لماذا خلق هذا وهذا هذا وما هداني؟ طب هذا هذا كيف يعني؟ يعني أقام من النوم أجبرة أقام من النوم فوقف في الصف الأول ولا ماذا؟ الرجل قام من النوم ده قام بإيه؟ مش بإرادة عنده مجاهدة وضبط منبه واتصل على الناس وقام ويتحرى يعاني وهكذا، ولكن يتلذذ. وانت نائم تسمع الأذان وتواصل النوم، كيف يستوي؟ كيف يستوي؟ طب انت ربك 10,000 بتقول ليه ده بياخد 1,000 خده مني 9؟ انا مش زيه، انا دكتور هو دبلوم تجار، انا دكتور هو امي، عايز تسويني بيه برضه يعني تسويني؟ نعم. ليه؟ ما هو انت انسان وده انسان. هو انا قلت له ما تذاكرش؟ لا، وانا نايم طول النهار وجايب راسب، وانا طول الليل ده انت لو كنت تشوفي ده انا ما كنتش بنام. ويبدأ بقى يسرد بقى، خصوصا لما يكون اب مع اولاده، كل اب بيحاول ان هو عنتريه يعني، ده انا كنت وانا كنت وانا كنت وانا كنت وانا كنت حتى حصلت هذا. تعرفون الثروة هذه من أين حصلتها؟ لقد كنت أنام كذا وكنت أجوع كذا وكنت يمر علي الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، وتذكر المآثر. فلو جاء واحد يحسدك ويحقد عليك ويقول لماذا، تقول بجهدي، بجهدي هذا بعد توفيق الله وكذا. هل أنت اجتهدت؟ ونفس المسألة أيضا، الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسر اليسرى. فسنيسر اليسرى جواب ليه؟ جزاء ليه؟ جزاء لعمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما الذي منع أبا جهل أن يؤمن؟ الجبر ولا الإعراض والعناد وكل الأفعال التي تنسب إليه. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن المجرمين منتقمون. يبقى ليس لك حجة، دخلت النار بماذا؟ سواء متعلق بالشرع أنزل كتبا وأرسل رسلا هم خلاصة البشر وأفضل البشر. اثنان، أنت نفسك لو طرأ عليك عارض من العوارض تمنع المؤاخذة فستجد ربك غفورا رحيم. لا يؤاخذك. سبحان الله، لا يؤاخذك. تطلق امرأتك اللي تقصد اللفظ لا يقع طلاق، لا يقع طلاق. تقتل رجلا فلا تقد به، لأنك قتلت خطأ المقصد قتل، ليس عليك جرح في مقصد. ويضع إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا قد فعلت، ربنا ما تحمل علينا إصرا كما حملته على دين من قبل، وهكذا. رحمة الله عز وجل. ولهذا الله يقول سبحانه وتعالى: ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير؟ فلا تقف عند مسألة هداية وضلال والقدر وليه والله خلق والله قدر والله، عجيب جدا. لا تفعل هذا في دخلك ولا في ثروتك ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. لماذا الله أعطى هذا ذكورا وهذا إناثا؟ ولماذا جعل هذا عقيما؟ حكمة بالغة، ليبتلي العبادة، يبتليهم بنعم، يبتليهم بمصائب، يبتليهم بذنوب، يبتليهم بمعاصي، وهكذا. سبحان الله. نعم.
وحكمته حكمة.
ولهذا هل المسلم اللبيب يقف عند باب قدر فيقول لماذا، ولا يؤمن بهذا القدر ويقف عند باب شرع؟ فهو مأمور بشرع ليس بقدر. لو كلفك الله بما في علمه لقلت يا ربي كيف هذا وأنا لا أعلم، كلفتني بما لا يطاق، لكن كلفك الله سبحانه وتعالى بما أعلمك إياه بشرع لا بقدر. القدر تؤمن به، لكن ما كلفك الله قال افعل يا عبدي ما أردت منك قدرا، سوف يكون السؤال وماذا أردت به قدرا يا رب العالمين؟ فالعبد يأخذ بموجب شرع. وإن كان هذا غير خارج على القدر، الله أنزل كتبا، كتاب التكليف القرآن، وليس كتاب التكليف اللوح المحفوظ، صح يا أخوان؟ ولا يخرج التكليف عن اللوح المحفوظ، لكن الكتاب الذي أمرنا باتباعه ما هو؟ اللوح المحفوظ ولا القرآن الكريم؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم بحسب البلاغ، لو أن رجلا في بادية بعيدة ما يدري عن الصلوات ولا الزكوات ولا الحج ولا الصيام، وعاش ظهره فقط يقول لا إله إلا الله، يظن أن هذا هو الإسلام ومات، يا إخواني هيطبق عليه حكم ذلك الصلاة، حكم ذلك الصوم، حكم ذلك الزكاة، حكم ذلك الحج؟ يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا إلى آخر ذلك. ليه؟ بس ما يضرون. قال صلة الحليفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، لأنه ما يقول لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ليس لك حجة. قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ليس لك، ولا تطبق هذا في حياتك، أنت ما تطبق هذا في حياتك. ما في أحد يقول يا رب أنت ظالم لماذا أعطيت لماذا، أنت اللي ظالم نفسك، لماذا أنت نائم وغيرك يعمل؟ لماذا تريد أن تتساوى أنت يا نائما على فراشك بمن يقوم قبل الفجر يؤذن الفجر في حقله، في حقله يزرع يحصد يربي ياتي يجيء، ناس تسعى حتى تعوف نفسها، بدل ان نستريح عند ارض عند بهائم تحتاج الى مؤنه وتحتاج عناء انما انت مستريح، ثم تقول يا رب لماذا اعطيتني ما اعطيتني؟ سبب، الله رزق هذا، ومن رزق الله له ان رزقه السبب الذي يحصل يحصل به هذا. كذلك ايضا وانا اتي اليوم مثلا الى الدرس، شوف احنا ناتي بعد الفجر، ناتي رجل فاتح محله راشش ميه امامه كذا جالس فاتح، ده امتى؟ بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر غيره نائم. طب اللي بعد صلاه الفجر ده انا ممكن محتاج طلب، عايز كرتونه ميه، عايز مش عارف ايه، مين اللي فاتح؟ هو ده، خلاص يلا خذ رزقه، رزقه. الثاني نائم هيفتح الساعه 9، هيفتح الساعه 10، يبقى أسباب، أخذ بالأسباب. هذا يدخن ويشرب مخدرات، وهذا يصون بدنه، هذا صار صحيحا وهذا صار مريضا. فإذا ما الكتاب الذي كلفنا به؟ اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم؟ من رسولنا، جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى قوله تعالى ما يشاء الله يضلله وما يشاء جعل صراطا مستقيم، اعلم أن هذا بموجب شرع يصلك. لهذا من حكمة الله جعل الكافر والمؤمن، وجعل العاصي والمطيع، وجعل السنو والمبتدع، وزين وزهر وإمهال وإنظار إبليس. طب لماذا ما أمهل الله الرسل وأمهل إبليس؟ أنظر إبليس وما أنظر آدم، ولا أنظر نوحا، ولا أنظر إبراهيم، ولا أنظر ولا أنظر. ها؟ لو فعل الله هذا لقلنا حكمة بليغة، ولما لم يفعل هذا لقلنا حكمة بليغة. ليه؟ لأن ما يضر موت نوح وإبراهيم طالما الحق موجود. النبي مات لكن دينه باق، فالله يبتلي عباد سبحانه وتعالى. ابتلى الصحابة مع النبي وبين دورهم بجهاد لم تشهده الأمة. ومن هنا لما قضى رجل لحذيفة بين يدي حذيفة لو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا نمشي على الأرض وإلى خير، وأنت وأنا نقول هذا وقد نقول هذا، لو كان الرسول موجودا، لو كان الرسول موجودا لما تركنا يمشي على الأرض. صحيح الواحد هو يألو كده، لو الرسول معي الآن سأحمله على كتفي وأمشي به، لو الرسول سأقف على بابه ربما يحتاج شيئا، لو إلى آخر ذلك. فلقنه حذيفة درسا في هذا. ونحن مع رسول الله، لو رأيتنا ونحن مع رسول الله ماذا نصنع؟ ليلة الخندق، برد شديد، خوف شديد، ظلم حالكة، ومن يأتيني بخبر القوم؟ ابتلاء. مع الرسول خباب تتحمل، مع الرسول بلال تضع الصخرة على صدر تتحمل، مع الرسول سمية في خندق التعذيب تتحمل، مع الرسول صهيب يساوم على كل ماله فيقدم رخيصا. تظن مع الرسول كم ماله؟ تظن مع الرسول كم ماذا يعني؟ مع الرسول يعرى ظهرك وتوضع على النيران، مع الرسول توضع الصخرة على صدرك. هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الرسول من غزاء إلى غزاء، من سرية إلى سرية. مع الرسول في أحد، وانظر ماذا حصل المسلمين من جراحات ومن قتل وكذا، ومع ذلك يؤمر أهل أحد أن يأتوا حمراء الأسد. كل من شهد أحد ما يخرج إلا من شهد أحد. من شهد أحد بين إيه؟ اللي يحمل ذراعه، واللي يشد في رجله، واللي هذا هو. تعرفون هذا هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظنون أن الأمر كان سهلا؟ فذكر له ليلة الخندق فلم يرد أحد، فقال النبي وقد وضع من؟ قال حذيفة. قال يا حذيفة أتيني بخبر القوم، ولم يكن طاعة النبي بد. مع الرسول سبحان الله، مع الرسول يأكلون ورق الشجر، ورق الشجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم يجدوا صبروا وربطوا، ولما وجدوا بذلوا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضتها الله رسول. بستان قبل المسجد، يلا واحد عنده أرضه يقول خذ هذا أدخله في المسجد. من هو لا يقولها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولو وجدت الرجل هذا هتجد عنده الكثير فبذل بعضه، لكن ربما يكون الواحد لا يجد الشيء إلى هذا ومع ذلك يبذله في سبيل الله. هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مع الرسول. فلم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة سهلة، وابتلاء وامتحان واختبار. لهذا حذيفة علمه درسا، يعني علمه درسا بهذا. فإذا الله كلفنا بشرع موجود بين أيدينا، لا تجلس أنت تنشغل بالقدر، العلم المفقود كما قال الطحاوي، والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. هذا علم القدر نعلمه بعد وقوعه. الآن قدر الله لي هذا درس اليوم، لكن وأنا آت إلى الدرس أقول قدر الله الدرس ما أدري، وقد أجلس وقد لا يتم الدرس وقد يتم الدرس، والله أعلم. قد أنطق الكلمة التي تأتي وقد لا أنطق، ما أحد يدري عن شيء. الله قدر لي صلاة الفجر اليوم، لكن الله سيقدر لي صلاة الظهر، قد يصلي علي الظهر لا أصلي الظهر، الله أعلم. الله كلفني بالكتاب الموجود، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. إنما اللوح المحفوظ، أؤمنوا بأن اللوح المحفوظ حوى كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أؤمنوا بها فأستريح. إيمان بقدر وامتثال للشرع، امتثال للشرع بموجب علم بموجب قدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن خفف الله عنكم علمنا فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ارمي ولح يا رسول الله، لم أشعر لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حار. يا رسول لم أشعر لم أشعر لم أشعر، افعل ولا حارت بأبي هو وأمي، ما أدري لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، الرمي أولا ثم النحر ثانيا، ارمي ولا حرج، لم أشعر، ارمي ولا حرج، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعود ويصلي ثم يأتي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعود ويصلي ثم يأتي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسنه غيره، فعلمني فعلمه فصلى، ولم يأمر بإعادة ما مضى. تشريع جميل عظيم سهل، الله كلفك بهذا، ما الحجة التي لك عند الله؟ ولهذا ماذا يقول أهل النار؟ لو كنا نسمع أو نقل ما كنا في أصحاب السعير، ما لهم حجة. ألم يأتكم نذير؟ بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلى آخر ذلك، ما في أحد حجة أبدا. الله عز وجل تكليف سهل، ثم فوق السهل سهل، إن عجزت عن السهل ما كلفك الله به. إما أن يرفع الأمر كله وإما أن يؤتى من الأمر بما استطعت. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما جعلكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ارمي ولا حرج. تخيلوا ممكن مسلم يعيش طهرة لا يحج ولا يصوم ولا يزكي، تخيلوا، وهو عالم بالصلاة عالم بها وعيش بين المسلمين وكذا، مريض فكان يطعم، فقير فكان لا يزكي، غير مستطيع للسبيل فما حج، لا حج ولا زكى ولا صلى ولا صام، والله يقبله سبحانه وتعالى. تشريع سهل يسير. الحرج منا في حديث أبو هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غيره. إن هذا الدين يسر، من أين أتى العسر؟ منا. الله كلفنا بما يجري في غزة، هذه الحزبيون الجهال اللي يقولون هذا ثمن الحرية. طب لماذا الله ما جعل ثمن الحرية أن يجاهد النبي وأن يقاتل في مكة؟ وإذا الحرية عندكم أنتم، هذه حرية قومية، حرية بالمفهوم الديمقراطي بالمفهوم العلماني بالمفهوم الغربي بالمفهوم اللي هي مسألة الحرية، لكن هذه ليست حرية، ما هذا إهلاك للنفس وليس ثمن حرية، هذا ثمن الجهد. والله ما كلفك أن تهلك نفسك سبحانه. جهاد الكفار ليس هناك للنفس بل تأثم. كيف ليس لك نفس؟ النبي وضع صبيان المسلمين ونساء المسلمين في حصن قبل أن يلقاه. النبي قدم مالا يريد أن يفك هذا الحصار. النبي لم يؤمر أكثر من نصف عمر أمة الإسلام في عهد النبي لم يؤمر بالقتال. كثير من الأنبياء من لم يؤمروا بالقتال. ما رأيك؟ طب النبي أمر بالقتال ما عهد مكة ومدني. طب عيسى أمر بإيه؟ طب إبراهيم أمر بإيه؟ طب لوط أمر بإيه؟ طب شعيب أمر بإيه؟ طب نوح أمر بإيه؟ طب آدم أمر بإيه؟ أنبياء خلط شرائعهم من جهاد بسيف وسنان. أنبياء خلط شرائعهم من جهاد بسيف وسنان. هذا من جهلك، من جهله. أتظن من تعلق وخرج على الكباري ومدري ليرمي الحصاة وزحم ناس ثم سقط ومات أتظنه هذا شهيدا؟ أو تظن الذي صام مع بلوغ الضر لمبلغا حتى مات أتظنه عابدا؟ قتله الجهل، قتله الجهل. فالشريعة سهلة ربانية. إن هذا الدين يسر، يسر، إنما العسر يأتي منا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما أرضى الله بنا هذا. فيؤتى الإنسان من قبل هذا الأمر. إذا آمن بقدر وامتثل شرعا، اجمع بين قاعدة القدر والشرع. نعم نعم. نعم.
قال: وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث.
صحيح، كما يقول أهل البدع قبحهم الله، يقول الله يفعل بمجرد مشيئة لا لحكمة، يفعل بمجرد مشيئة ليس لحكمة. نعم. إذن يكون عبثا إذا لم يفعل لحكمة، إذن يكون فعله للعبث. حاشا ربنا. نعم.
والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى. وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته،
تبهتم إخواني، تبهتم بارك الله فيكم. وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوب. أما من جهة إضافتها للرب،
أما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل، فخير محض ولحكمة بالغة.
لهذا إحنا نقول نقدر بين الفعل والمحبوب، بين تقدير الله وبين المقدور. أما تقدير الله أما فعله فخير كله، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. نعم.
وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة.
صحيح. نعم.
ولهذا قال تعالى فيما قال:
وإذا أردت تعرف هذا يعني في صورة مبسطة عندك، مثلا عقابك لابنك، عقابك ل، فهذا من جهة الولد يرى أن هذا شر وقع به، لكن من جهة فعلك أنت فترى أن هذا خير، حتى تربيه، حتى ينتفع، حتى إلى آخره. فهذا خير من فعلك هذا خير. نعم.
ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقا، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد. وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من
فإذا الله. علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، العبد يقع في سياكف من ظلمه وجهله، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها. نعم.
وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه.
عدل محض لأنها مقابل عمل، من جاء بالحسنات فله عشر مثله، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثله. نعم.
وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.
وقال تعالى:
يعني فبما كسبتم. نعم.
وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه.
تبعتم أخواني؟ شوفوا، فإذا أراد الله بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح. طيب، وليس منعه لذلك، يعني قد يقول قائل هنا إذا أراد بالعبد خير أعطاه علما وعدلا وحكمة، طيب وإذا أراد به شرا أمسكه عنه، طيب قد ليه الله أعطى هذا وأمسك هذا؟ يقول: وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. هذا هو الحل. هذا محل الفضل وهذا محل الخذلان. علم الله هذا، العبد له إرادة وله اختيار وله مشيئة، بها اختار وأعانه الله سبحانه وتعالى كما الآية واضحة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى باختياره وبموجب شرع بلغه عرفه فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. هذا خلاصة الباب هذا. يبقى الله ييسر من لليسرى؟ من أعطى واتقى صدق بالحسنى. وييسر من العسرة؟ يبقى إذن هذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. يبقى الحل هنا إذا منع عن محل لا يستحقه ولا يليق به، وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته على أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. دي كلمات السر، هذه كلمات السر لنفرق بين جبر وفضل وعدل. الله ما جبر العباد فلا اختيار لهم ولا إرادة. إذا كان العبد لو فعل فعلا غير مختار لا يؤاخذ، فكيف إذا كان كل فعل غير مختار؟ وكل واحد منا يشعر بذلك، قطعا يشعر بذلك. انت من اللي جابك؟ انت منين؟ وانت منين؟ وانت من اين؟ وانت من اين؟ وانت من اين؟ وانت من اين؟ من اللي جابكم؟ ها؟ ما الذي منعنا ان ننام عن صلاة وعن دروس وعن ما الذي منعنا ان نسرق وان نقتل وان نضرب وان نقبل رشوة؟ ما الذي منعنا؟ كل ذلك لنا اختيار فيه الحمد لله، لا نشعر لا بجبر ولا، لكن نشعر بإعانة وتوفيق. الوقت اللي احنا بنجلسه ده زي ما بتقف الصلاة، تقف الصلاة ورا الإمام ساعة، طب أنا أريدك أن تقف خمس دقائق تحرك كوقفتك في الصلاة. سبحان الله عجيب، قف الآن وقفتك في الصلاة، يا ترى تستمر كم لا تتحرك؟ تحرك قدمك كده، لا قدمك كده، تحرك كذا، تعمل كذا، أي حاجة، ها؟ قف وقفتك في الصلاة الآن. بتقف وراء الإمام ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، قف الآن وقفتك في الصلاة، وقفتك في الصلاة هي مثل وقف الطابور العسكري، يعتبروا دي عقوبة ولا دي شدة ولا مع أنك قد تكون بعض الوقت الذي تكون في الصلاة فيه. الله أعانك، الله شرح صدرك، تسافر تطلب علما، تروح تأتي، الله ييسر لك هذا. ليه؟ لأنك بذلت، ذهبت. يبقى هنا انظر، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا. ليه هؤلاء؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا فيزيدهم إيمانا، ولا يعلمن الله المنافقين فيزيدهم خذلانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا خسارا للظالم. شفاء ورحمة للمؤمن وهكذا. يبقى أبذل يا أخي، أبذل أبذل. نعم.
وقال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
رجع للعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله يصطفي من الملائكة رسل الناس، ولهذا النبوة كسب أو اصطفاء؟ اصطفاء، لكن اصطفاء مبنى على علم أن المحل يستحق هذا الفضل، محل قابل لهذا الفضل، محل قابل لهذا الفضل، ولهذا نجد الأنبياء خير الناس. نعم. حتى قبل الاصطفاء الله ما اصطفى شرب خمور زناه ثم اصطفى، مثل ما قال هنا. شوف انتبه الامر بيرجع ليه، سبق معنا. ها. قال فاذا اراد بعبده الخير اعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة فيصدر منه الاحسان والطاعة والبر والخير. ولهذا تجد هؤلاء قبل النبوة مصطفاه اصطفاء عملي، لم يكونوا به انبياء فجعلهم خير الناس اخلاقا، ثم ياتي الاصطفاء بالنبوه والرساله، لكن الله اصطفاهم فكمل اخلاقه. وانك لعلى خلق عظيم، كان قبل النبوه هكذا لكن ازدانا وازداد بعد النبوه، لكن هو الصادق الامين. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا شعيب أصلتك تأمرك أن ترك معبود أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهذا ملحظ الحمد لله واضح في النصوص، الله يصطفي بناء على علم الله عز وجل لهذا، ثم فعل عبد، ثم بذل عبد، ثم اختيار لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم.
وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض.
ولهذا انظر الى العلماء، ما تجد عالما الله اعطى العلم الا بتعب نصب صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. لما سئل ابن عباس عن علمه الذي حصل ماذا قال؟ احد يذكر اثر؟ واحد بلسان سأقول، اثنان بقلب عقول، ثلاثة ببدن غير ملول. يبقى دي ثلاثة ابن عباس. وهو دعوة النبي، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكم، دي كلها دعوات، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة. واحد يقول طيب هو نال الدعاء فتوجه، طب انا ما نانيش دعاء. ابن عباس ماذا صنع؟ خرج النبي يوما فوجد ماء موضوعا، قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب. النائم النبي ليلة يقول ألا من رجل صريح يحرسني الليلة، فيسمع صوت أقدام، من؟ سعد بن أبي وقاص. شوف هذه كلها يخدم النبي، يخدم النبي. سلني، قال أسألك مرفقة في الجنة، يبقى سبق إيه؟ خدمة يا رسول الله، أسألك مرفقة في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال أعنا على نفسنا بكثرة السجود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو حركة، حركة تحرك، يبقى كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، تحرك العبد، بذل العبد، بذل العبد. نعم.
وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله هو اعلم بالمهتدين.
هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، بناء على انه الاعلم اعطى فضله، خذل عبده. نعم.
وقال تعالى ان تحرص على هداهم فان الله لا
يهدي من يضل. فرق بين رجلين، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، لاحظ دعته امرأة في كل المرغبات اللي حاصلها ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. اذا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، حسب ورد في الصحيحين. طيب رجل دعا امرأة ذات منصب وجمال او بلا منصب وجمال، يبقى يعاق، يبقى يخذل. فرق بين رجل دعا، رجل بذل، رجل تسلق اسوارا وتجنح بظلام و لسه بقى استفتى امس فتوى في العرب، رجل قفز الى بيت احد جيرانه وكسر الباب وعمل وسوى واراد المرأة ابد ضربها فعايزين يعملوا قعدة شرعية، فالاب اخذ ابنه عنده وقال الحق لي، والزوج بيقول الحق لي. شوف فتوى غريبة، خلي بالك عرب بقى ولهم طقوس كده. الاب بيقول بنتي عندي ازاي بنتي، فعايزين قاعد عايز حق. انا عاوز حق، والزوج اقتحم بيتي زوجتي انا عايز حقي، هو الحق لمين؟ العرب دول عايزين مجالس خاصه كده، حاجات متركبه في رؤوسها. الرجل ما زنى، يبقى في باب تعزير، باب تعزير. رجل اقتحم بيت وانتهك حرمه بيت وكذا، ده لازم يتأدب بما يرضع ويرضى امثاله. مين اللي هيقبض بقى؟ ها؟ الزوج ولا الاب؟ الاب ايه اللي جابه؟ الاب غايته يقعد. هو اقتحم بيتك؟ هذا بيت الرجل، يبقى الحق لهذا الرجل، ليس الاب فيه شيء. فشوف الرجل عانى كيف، وخزل وفضح وفضح. طب والثاني؟ دعته امراته وندته مسلمه، فقال اني اخاف الله، اني اخاف الله. يبقى هذا وهذا، هذا كوفئ وهذا خذل. نعم.
وقال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم
مرتبة العلم، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم.
وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
والآية السابقة: أن تحرص عليهم فإن الله لا يهدي من يضل. وفي القراءة الأخرى: لا يهدى من يضل. لا يهدى، الضل ما يهدى إلى الله، والضل لا يهديه الله. لا يهدي من يضل، لا يهدى من يضل. قراءة عظيمة سبحان الله. إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى إليه ضال ولا يهدي ضالا سبحانه. نعم. يبقى لا يهدي مين؟ من يضل. طب ويهدي مين؟ الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فهي هل دي حسبتها صعبة؟ سبحان الله، حسبته في الدنيا احنا بننفذها، بننفذ هذه. عندك اجراء وعمال، واحد نايم واحد بيعمل، والتاني ده مجتهد جدا 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 جدا. فانت كنت متفق مع كل واحد 100، ده بتقول له لا انت ما اشتغلتش، خد 50 يا دوبك. وانت شوف ادي 100 اجر وادي 50، بس تيجي الشغل عندي على طول. انت رجل متقن عملك ورجل مخلص حسابك، شوف ادي 100 وادي 50. اذا عندنا ثلاث اصناف: رجل لم يعمل فاعط 50 على قدر عمل، ورجل عمل اعط 100، ورجل اتقن جدا اعطي 150. هل اللي اخذ 100 ان يقول ليه اعطيت هذا 150؟ لا. وبيبقى معروف بين العمال، بيبقى معروف بين العمال، بيبقى معروف. فلا 150، ايوه اصلا النهارده انا واخد بالك، ما هو اللي شدد الانفار وهو اللي عمل ومسوي وما شاء الله عليه بيبقى معروف متميز. المخلص يا اخواني بيبقى متميز. قوم يا عم، قوم احنا بدي ابن مسؤوم، قوم هات شطرنج دول، هات يا عم بس لا قوم يا عم يلا هات. مميز العامل، مميز. فالعامل مميز العبد بيعطيه ومبنى على بخل، فالرب لا يعطيه لا يمن عليه. نعم.
وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هذا مبنى على اتقوا الله وآمنوا برسوله، حينئذ يؤتكم كفلين من رحمته. نعم.
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وفضل الله لا يؤتاه إلا الذين اتقوا وأمنوا برسوله. نعم.
اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم
أن
تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
هل يدعو هذا الدعاء من ترك الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول يا رب لما لم تهديني وقد دعوت؟ إنما يستحق ذلك إن شاء الله، ويرجى ذلك في من صلى فدعا، لا من ترك الصلاة فدعا. فهذا قائم على صلاته ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن ماذا لو دعا هذا الدعاء 1000 مرة في اليوم من لا يصلي؟ يبقى ليس محلا لفضل الله وإنعام الله عليه. لكن قف صف الصلاة وادعو. نعم. الذي يطلب الشهادة يقاتل. نعم.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
آمين آمين آمين. نعم. طيب نقف عندي استوجب الحمد على اقتضاه. نعم. القدر ايه؟ ماله؟ ليه؟ في احد من الخلق يعلم عن قدر الله عز وجل؟ ما قدر شيئا الا بموجب ما اعلمه، ما احد. اذا هو سر، اي جبر؟ قدر هذا سر الله. اللي قاله الطحاوي، هات عبارة الطحاوي، والعلم علمان، علم في الخلق موجود، ده علم الشريعة، وعلم مفقود، وده علم القدر. ما في القدر سر حتى يقع. الآن الله سيقدر لك بعد دقيقة، ماذا سيقدر؟ ما تدري. إذا سر حتى إذا وقع صار علنا، أو ما أخبر الله به عبد من عباده. فهو اللوح المحفوظ سر، سر ما أحد يعرف، ما أحد يعرف ما فيه. نعم. إلا إذا وقع. العوارض إيه؟ محصورة بموجب، أتت بالأدلة اللي اعتبرته الأدلة، الإقراء أتت بالأدلة، الخطأ أتت بالأدلة، الجهل أتت به الأدلة، التأويل السائغ له شبهة وكذا، مفهوم من نوع الجهل إن أخطأ، فهذا أتت به الأدلة، كل هذا حسب المحصورة فيما أتت به الأدلة. فعلى من قال بأن هذا مانع من الموانع من نوع المؤخذة أن يأتي بدليل المانع هذا. نعم.
طحاوي.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق
اللي هو علم الشريعة، موجود علم الشريعة، أمرنا بماذا؟ بامتثال. نعم.
فإنكار العلم الموجود،
قال في علم الخلق وهو علم الشريعة،
علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود.
نعم.
فإنكار العلم الموجود كفر.
فإنكار
العلم الموجود كفر.
نعم. إنكار الشريعة كفر.
وادعاء العلم المفقود كفر.
وادعاء العلم المفقود الذي هو السر كفر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. الطحاوي يعني سبحان الله عقيدته مع ان فيها احرف طبعا تؤخذ اي، بس الحقيقة ايضا فيها احرف غاية في الاتقان والجمال. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فمن ترك العلم الموجود وكذا كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر. قال فمن ترك،
قال فإنكار العلم الموجود كفر.
فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء
العلم المفقود كفر.
كفر كده.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
الله أكبر. ولا يثبت الإيمان إلا بامتثال العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لأن أنت ما كلفت به حتى تطلبه، لكن أنت مؤمن بالقدر في الجملة، اللي هو الإيمان القدر، أن كل شيء بقدر، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق، دائسة اسم الإيمان بهذا، وأنه إذا وقع بك مصيبة فإنك تقول إن الله وإن الله راجعون وإلى آخره. ولهذا مسألة الإمساك عن القدر زي الإمساك عن الصحابة، عن مشهد الصحابة، يعني الإمساك عما لم تكلف به فلا تخض بلا دليل. وليس الإمساك عن القدر أنك لا تتعلم شيئا في القدر، كذلك إمساك عما شجر في الصحابة بين الصحابة ليس معناه ألا تبين النظر السلفية في هذه الأحداث، لا، إنما الإمساك عما شجر يعني الخوض فيها بلا علم. يبقى الإمساك عن القدر، الإمساك عما شجر بين الصحابة، يعني الإمساك عن الخوض فيها بلا علم، وليس عن معرفة العلم الذي كلفت به. فأنت مكلف بهذا، لابد أن تعلمه. ولهذا نحن ما اطمأنت قلوبنا لمسائل القدر إلا بعلم القدر كما جاء في القرآن، إن كل شيء خلقنا بقدر، اكتب يلا كل شيء خلق الله بقدر، يبقى لأخذ شيء عن قدر الله عز وجل، هذا موجود، يبقى أنت أمنت بهذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يلا اكتب عندك، يبقى كل شيء أحصى الله في هذا الكتاب. طب قال النبي لما خلق الله القلم قال اكتب، قال مكتب، قال اكتب بقدير كل شيء، فجرى القلم به وكان، يبقى اللي في اللوح المحفوظ عرفناه، اللوح المحفوظ كل شيء كائن إلى يوم القيامة. طيب اكتب هنا حديث ابن مسعود في الصحيحين، نحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه روح. الحديث ويؤمر بكتب 4 كلمات، اكتب عندك، يبقى هذه مكتوب وأنت في بطن أمك مكتوب، أجلك ورزقك وعملك شقي أو سعيد، يبقى هذا كله مكتوب. أمنا بذلك، أمنا بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، أمنا بالكتابة في لوح المحفوظ، أمنا بالكتابة العمرية في بطن الأم، أمنا بالكتابة اليومية، الكتابة الحولية، أمنا بالمشيئة، أمنا بالخلق، كل هذا أثلج صدورا. ثم التكليف، نظرنا إلى كتاب ربنا، لم نؤمر بالنظر في كتابه في لوح المحفوظ، لا نستطيع. لهذا فإن من أنكر العلم الموجود الكتاب والسنة كفر. طب ومن ادعى العلم المفقود كفر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. شوف يا اخوانا العقيدة السلفية، سبحان الله، هذه عقيدة سلفية. يبقى الطحاوي قدري ولا جبري، الطحاوي أشعري ولا معتزلي، لكن أخطأ، سبحان الله أخطأ ولم يهتدي إلى الصواب في مسائل، نسأل الله أن يغفر له. حتى في الإيمان، والإيمان قول بلسان تصدق بالجنة، وما ذكر عن الجرح والكاف، لكن ما يراها يراه، ويراها واجبة يراها واجبة، ويأتم تاريكها يأتم تاريكه، لكن ليس عند دخلنا في المسمى. أخطأ، سبحان الله. نعم
نوب العزة شمال.
نعم
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين.
نعم، شوف خزلان وتوفيق، سبحان الله. فالله يستعمل ويوفق. شوف العبد يقبل فيوفقه الله، والعبد يعرف يخذله الله. تخيل بقى انت جاي، شوف جاي منين، شوف جاي من اي محافظة، ابعد المحافظات، انت منين يا ابن الاقصى، وانت منين يا ابن النوبة، ايه اللي بعدك السودان، جالس امامه، تعال بقى الجار الاول بجوار المسجد لا يصلي، لا يصلي، ويشكو المصلين الليل والنهار. يبقى هدفه جاي من النوبة يحضر درس وده بجوار المسجد يحارب الدرس يحارب الدرس بجوار المسجد وده جاي من النوبة يحضر الدرس. سبحان الله العظيم. أحد إخواننا جم عشان يحضر السبت بس من الأقصر جاي الجمعة بيت قدرا ما فيش درس السبت عشان كان الصيام روح بس جاي كده يروح. أحد إخوانكم جزاه الله خير كان يجي يركب القطار يجي يحضر خمس دقايق ويروح. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وده بجوار الجار الأول أو الثاني ويحارب الله. السماعات عالية وانت بتصلي أصلا انت بتصلي. ذكرنا والله ان في المملكة لقيت الإمام بيقول ده حد من جيران بيشتكي يعني وانت بتصلي بتكرر بعض الآيات وكذا. قلت له مين هو؟ قال ده في واحد ما بيصليش بس يعني بيقول بيسمع في الميكروفون ما بيصليش أصلا وبيشتكي ان احنا بنكرر الآية. طب ده ايه اللي ما الذي يتعبه هذا أصلا؟ أو ده نفس المسألة سبحان الله السماعة لأنه يحارب الله هذا. فده عبد استعمل هنا خدل وده عبد استعمل هنا في الطاعة هانت وفقه الله هانت الطاعة عليه حتى يقطع كذا يعني ما تلك المسألة وينفق من جيبه وكذا وكذا وهو ألذ عليه من أي لذة أخرى وهذا يضيق صدره ده بيموت. هذا يحارب نفسه وما يحارب الدعوة هذا يحارب نفسه. ما أنت إلا واحد يتم بك مليارات عبر القرون يا مخذول إيه الإشكالية وما تضر إلا نفسك. فسبحان الله أحوال العباد. فإحنا عندنا علم شرع وعندنا علم قدر هذا بقدر هذا بقدر لكن خالف الشرع. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.